ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال الأول من أسئلة تتعلق بالدرس السابق: اذكر ما ورد في أمر السلام مع آدم والملائكة من الخبر الصحيح. اذكر ما ورد في أمر السلام مع آدم والملائكة من الخبر الصحيح. محمد،
جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني ذكر أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. بعدك فذهب إليهم آدم عليه السلام فقال: السلام عليكم. فردوا عليه وقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله.
إذن هذه التحية قديمة، كما قال تبارك وتعالى عندما خلق آدم قالوا: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم. فذهب فقال لهم: السلام عليكم. السلام عليكم، فكان جوابهم كما جاء في الحديث: وعليكم السلام ورحمة الله. إذن فقال له الله عز وجل: هذه تحيتك وتحية أمتك من بعدك، المقصود به ذريتك، ذريتك العام. إذن هذه التحية قديمة، قديمة جدا، يعني منذ آدم عليه السلام، لنعرف أنها من هذه الناحية ربما الإنسان لا يتهاون بها. ثانيا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم على الصبيان، أنه سلم على الصبيان وعلى النساء. أذكر الواردة في ذلك مع تبيين أحكامهما أو أحكامها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم على الصبيان وعلى النساء. أذكر الواردة في ذلك مع تبيين أحكامها. مصطفى،
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم على الصبيان وسلم كذلك على النساء، ومما ورد من ذلك أنه مر بصبية فسلم عليه، وكذلك أنه مر على جماعة من النساء فألوى إليهم بيده.
نعم،
فألوى إليهم بيده إشارة،
يعني بالسلام ليست ألوى بيده فقط، معنى ليست فقط مجرد الإشارة وحدها، إذن لابد أن تكون قلنا مقرورة بالتحية التي هي السلام عليكم. نعم، السلام.
هو
نعم واصل.
وورد كذلك أنه كان يسلم على العجوز.
إذن إذا قلنا السلام على النساء فالمراد به من لا تقع بها الفتنة كأن تكون مثل الشواب ينبغي لا يسلم عليهن. المرأة إذا كانت صغيرة تتعلق بها النفوس ويحتمل أن تقع بمجرد التسليم عليها الفتنة فلا يسلم عليها لا يسلم عليها. نعم. وأما الصبيان فمطلقا الصبيان ثبت عنه وفي ذلك ما فيه من التربية لهم على أن يتعودوا هذه التحية ويتعاملون بها فيما بعد. وهذا كذلك داخل في إفشاء السلام. إفشاء السلام إفشاء معناها نشره وإشاعته حتى ولو تعلق الأمر بالصبيان وبالنساء. وصفت كذلك صور أخرى من الإفشاء. نعم. السؤال الثالث: أذكر بعض ما يدل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية إفشاء السلام. أذكر بعض ما يدل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية إفشاء السلام.
ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ومن هذا يدل على السلام.
إذن هذا من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفشاء السلام والسلام بمعنى نشره وإشاعته. نعم. هذا مما يدل على ذلك. وهذا الإفشاء قلنا له صور، له صور من ذلك تسليم على النساء على الصبيان، كذلك يسلم الماشي على القاعد، الراكب على الماشي، القليل على الكثير، من تعرف ومن لا تعرف على العالم. نعم. الصغير على الكبير، القليل على الكثير من الجماعة، إلى آخر ذلك من الصور. حتى في الصلاة كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم فيرد إشارة كذلك، بل كان يدخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم ويجد أهله يعني في صورة النائم، فكان يلقي سلاما لا يوقظ نائما ويسمع مستيقظا. نعم. كان كذلك أصحابه صلى الله عليه وسلم إذا فصل بينهم شجر أو كثيب أو نحو ذلك ثم التقوا فيسلم بعضهم على بعض. نعم. نعم. كان كما يعيد الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم صفة تسليم إذا دخل على أهله وهم نائمون تفيد آكدية هذه التحية. أذكرها. للنبي صلى الله عليه وسلم صفة تسليم إذا دخل على أهله وهم نائمون تفيد آكدية هذه التحية. أذكرها. نعم. القدر.
كان من هدي النبي
نعم. إذن هذه هي صفة التسليم صلى الله عليه وسلم. المهم كان لا يدخل ثم يجلس مباشرة أو إلى آخره، وإنما كان يلقي التحية، يلقي هذه التحية نعم المباركة الطيبة. إذن كان يلقي عليهم بحيث إذا كان فيهم ربما من لم ينم بعد فإنه سوف يسمعه، وإذا كان فيهم من هو نائم فلا يرفع صوته بها حتى ممكن جدا تزعجه فيستيقظ. كان يراعي هذا في التسليم في هذه الحالة وهذه الصورة. سؤال آخر: ما حكم البدء بالسؤال قبل السلام، ما حكم البدء بالسؤال قبل السلام؟ محمد.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم السؤال قبل السلام بدليل قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من بدأك بالكلام قبل السلام
فلا تجيبه.
نعم.
إذن فهذا كذلك استفاد منه بعضهم أنه يعني وجوب حتى البدء. بعضهم قال نعم، اعتمادا على مثل هذا وعلى يعني ممكن نصوص أخرى على أن البدء بالسلام حكمه الوجوب، لأن الكلام لا تكلمه حتى يبدأ حتى يقول السلام عليك. إذن هذا يدل الأمر ليس يعني درجته فقط ندب. ما هو الهدي النبوي في تبليغ السلام وكيف يجاب المبلغ؟ نعم، ما هو الهدي النبوي في تبليغ السلام؟ ما هو الهدي النبوي في تبليغ السلام وكيف يجاب المبلغ؟ عيسى. على من بلغه أيضا إذن هكذا. إذن أولا نقول مشروعية إرسال السلام، هذا فيه فائدة على أنه لا بأس من أن إنسان يرسل بالسلام إلى من هو غائب عنه، فيقول مثلا لشخص يقول فلان بلغ لي السلام إلى فلان. نعم، وهذا الذي قيل وهذا لا بد أن يبلغ، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بلغ السلام، وبلغ السلام إلى زوجته عائشة وخديجة رضي الله عنها من الله تبارك وتعالى ومن جبريل عليه السلام. نعم، وكان جوابه لمن بلغه السلام يقول عليك وعليه السلام، عليك وعليه السلام. إذن هذه كذلك من الآداب المشروع. نعم، كيف؟ نعم، ومن المفروض على كل حال يعني يحدد له، حتى هذا الشخص الذي قيل أبلغ لأنه هو المسؤول يقول له أبلغ من لقيت مثلا، أبلغ من لقيت. نعم، أو لبعضهم، أو من ربما لي به اتصال أو نحو ذلك، ومن يقول لبلغ السلام كما قد يعبر إلى جميع الإخوة كذا يقول لك، هذا يتعذر عليك على كل حال ولا تستطيع. نعم، أيها كيف يا نعم يبعق الرد النبوي، هذا هو بلغ الله سلامك صح نسمعه. نعم، ولكن هذا هو الرد الذي جاء في النصوص. نعم، والالتزام به هو المطلوب، عليك وعليه السلام. نعم، كيف يرد المصلي السلام؟ كيف يرد المصلي السلام؟ اسماعيل.
بأن يشير بيده.
إذن ثبت عليه الصلاة أنه عندما سلم عليه في الصلاة أشار بيده هكذا. نعم، نعم. غلط النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في تسليمه، وغلط آخرون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما أجابه. بين الغلطين. نعم، قلت غلط النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في صيغة، المفروض نقول في صيغة تسليمه، في صيغة تسليمه. وغلط آخرون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما أجابه. بين الغلطين، بين الغلطين أيوب.
غلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا في صيغة تسليمه لما قال له عليك السلام ورحمة الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه تحية الموت. وفهم منها آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من يزور المقابر فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، فقالوا أن هذا متعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هذه تحية الموت، فكأنهم جعلوا قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام هذه هي التحية التي يدخل التي يقولها من دخل المقبرة، وهذا غلط منهم.
إذن بين وجه غلطهم أين هو بالضبط؟
وجه غلطهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما غلط الرجل وقال له هذه تحية الموتى
على أي صيغة قال هذا؟
لما قال له عليك السلام.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذه الصيغة.
لم يقبل
ها؟ فالصيغة المعروفة السلام عليكم ورحمة الله.
لا، الصيغة المعروفة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرجل قال عليك السلام، قال أن يقول نعم هذه تحية متامل، المفروض أن تقول السلام عليكم ورحمة الله. نعم. إذن القوم غلطوا. نعم. إذن توهموا أن هناك تعارض، قالوا هذه الصيغة التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم متعارضة مع هذه التي قال فيها أنها هي تحية الموتى. يعني معنى ذلك كيف يقولنا مرة يعني عند زيارة القبور نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، هذه الصيغة. ثم هو عندما قال للرجل عليك السلام قال هذه تحية الموتى، كأنه فهمهم بأن قال هكذا تحيي الموتى. نعم. ولكن المقصود إذن هذا اللي بين الواقع، من الشعراء إذا في شعرهم إذا سلموا على الموتى يسلمون بهذه الصيغة، وأما المشروعة فلا، فهي في مورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه بيان المشروعية أو كيف تسلم على الموتى. نعم. السؤال كذلك الذي يليه، هل يبدأ الكتابي بالسلام؟ وكيف جوابه لو سلم القدر؟ هل يبدأ الكتابي بالسلام أولا؟
لا يبدأ الكتابي بالسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق. فإذا سلم فإنه يرد عليه بقولنا وعليكم.
نعم. إذن أولا الكتابي لا يبدأ بالسلام، كافر. تسليم وإكرام وتحية، والتحية إنما هي في الحقة لأهلها من أهل الإسلام. نعم. إذن لا يقال للكافر كيفما كان ولو ذميا من أهل الكتاب لا يقال السلام عليكم، السلام لاسم الله عز وجل. نعم. وظهر على هذا وقول الجمهور. نعم. قلنا بعضهم قال جائز للمعاني وللمقاصد وربما لحالات خاصة ونحو ذلك. فإذا هم سلموا علينا فجوابهم وعليكم فقط، وعليكم، يعني سواء قالوا السلام سواء قالوا نعم السام إلى آخر ذلك مما يحتمل أن يكونوا قالوه. نعم. عز الدين، ما الذي رجحه المؤلف في مسألة رد السلام على أهل الذمة، وما المانع من إلحاقهم بأهل البدع في ترك الرد؟ ما الذي رجحه المؤلف في مسألة رد السلام على أهل الذمة، وما المانع من إلحاقهم بأهل البدع في ترك الرد؟
نعم، الذي رجح فيما يتعلق بأهل الذمة أنه يرد عليهم كما مر، أما أهل البدع وأهل المعاصي فلا يرد عليهم، لأنه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هجر كعب بن مالك، وكان كعب يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرد عليه.
إذن هذا هو مختار نعمي من قيم رحمة الله، أن الرد عليهم يرد عليهم، لأن أهل البدع ومن أحدثوا يراد بترك السلام عليهم زجرهم وتعزيرهم وتأديبهم. نعم. وأما أهل الذمة فهذا لا يقصد بذلك، أهل الذمة معناها كفار، يراد منهم الدخول في الإسلام ليس مجرد نعم. ما حكم الجماعة في بدء السلام ورده؟ ما حكم الجماعة في بدء السلام ورده؟
من أداب السلام أن يسلم الفرد على الجماعة.
نعم.
لكن إذا بدأ من بدأ بالسلام فلا حرج عليه، لكن الأداب
من بدأ
بالسلام أي الطرفين بدأ بالسلام فلا حرج عليه، لكن الأداب من السنة أن يبدأ ماشي على
التعدد والفرض على الجماعة. المقصود القدر هو يعني ربما السؤال لم يوضح شيء، هذا المقصود بالنسبة للجماعة بدءا وردا، ما الذي يجزئ؟
يجزئ واحد.
نعم، إذن يجزئ واحد في بدئه ويجزئ كذلك واحد أيضا في رده، فيسقط الوجوب، يسقط الوجوب برد واحد، ويسقط كذلك أيضا لو قلنا بالوجوب أو بالندب أيضا إلقاء واحد منهم فقط، ولكن لو أنهم جميعا ردوا لا بأس وكلهم كذلك يثابون. ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في السلام على المحدث؟ مقصود المحدث من؟ مبتدع، على المحدث ابتداء وردا. ما هو هدي النبي عليه السلام في السلام على المحدث ابتداء وردا؟
نعم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السلام ابتداء وردا هو تركه، ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب منه، كما صنع مع كعب بن مالك وصاحبيه، وصنع كذلك مع زوجه زينب بنت جحش لما قال لها أعيري يعني بعيرتي إلى صفية، قالت أنا أعير تلك اليهودية، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شهرين.
نعم، إذن وتوقفنا عند فصل في هديه في الاستئذان، في الاستئذان. نعم، يتحتمل تكون الدعاء، نعم، ولكن في الحقيقة قبل أن تكون الدعاء هي تحية، تحية جعلها الله تبارك وتعالى في أهل الأرض ليحيي بعضهم بعضا، وهي في الحقيقة أكثر ما تكون إخبار أيضا السلام عليكم بمعنى الأمان، الأمان صاحبه عندما يقولها كأنه يؤمن من يلقاه من الناس. نعم، تسلم على تسلم تصافح ولا ماذا؟ بعدين تسلم عليهم، تسلم على واحد خصوصا، وأنت قد سلمت عليهم جماعة. إذا فعل ذلك شخص كأنه تعبدا فهو بدعة لا شك، ليس من هدينا بأس، وإنما كان إذا ألقى السلام على الجميع يعني أجزأه من غير أن يلقيه على واحد بعينه بعد أن ألقاه على الجماعة، إلا أن يكون ممكن ما أدري خرج ولا ذهب ثم التقى به بعد انفصاله يعني من المجموعة. هذا صح؟ لا لا، أنا سولت قلت له هل تريد المصافحة؟ قال السلام. نعم نعم، قد يريد به صاحب السؤال في الحق ليس استئذانه، استئذان وحده والسلام عليكم. يعني قلت في استعمالاتنا موجود هذا، يقول فلان السلام عليكم، هو ما يريد إلقاء التحية. ممكن نعم، مقصود مثلا الإنسان قبل ما يدخل كأنه فقط مجرد يقول السلام عليكم، يريد للشخص أن يلتفت إليه، يريد أن ينبه على أنني أريدك. هذا معناه موجود على كل حال، وبعض أهل العلم نعم يعني يفرد هذا بالكلام، يعني إذا استعمل الاستعمال فكأنه صاحبه ليس ملزم بالرد لأنه ليس يريد تحيته. نعم نعم. المرأة التي هي محرم منك، نعم، أختك، عمتك، خالتك إلى آخر ذلك ممن هن محارم، طبعا هذه تلقي السلام على الإشكال. والعجوز ولو لم تكن محرما لأنه لا مطمع فيها للرجال، لا تتعلق بها قلوب الرجال ولا تتعلق هي أيضا بالرجال، ولا يحصل بإلقاء السلام على فتنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن ربما غيرها من النساء يقع على كل حال. يعني لا شك السلام ممكن جدا يكون مدخل لسلسلة من حديث والكلام. نعم نعم، وطبعا الطفلة الصغيرة كذلك هي من جملة الصبيان، إن شاء الله كذلك لا بأس السلام عليها، ولا تقع بها فتنة ولا تفتن هي في نفسها. نعم في زمن النبي عليه السلام، نحن نقول مبتدئ لمحدث، والنبي عليه السلام كان يسمي من أحدث في أمرنا هذا يسمي المبتدئ. نعم، ولكن في زمنه محدث ومبتدئ بمعنى واحد، إذا استصغت أن تقول محدث فمبتدئ كذلك، لا فرق بينهما، وقد يكون بدعة. لا، قد تكون أمور يعني لو فعلها الشخص تكون بدعة. الثلاثة الذين جاءوا النبي عليه السلام لو استمروا على ما فعلوا هذا العمل بدعة. الذي جاء وقال إني أريد أن أصوم الدهر ولا أفطر، أراد أن يسترق النساء، أراد أن هذا الإنسان لو استمر عليه لو لم يصح له هذا بدعة، لا شك أن هذا بدعة. أقصد مثلا أنه وما لم يستمر عليها صحيح، بدعة يمكن أن تكون في زمن النبي عليه السلام، ولكن بوادرها وأمورها كذا لو أن الشخص لم يلاقي من النبي صلى الله عليه وسلم إنكار لكانت بدعة ذات أنواط، هي بدعة أن الإنسان مثلا فعلها واستمر عليها. لكن لو إنما قل موجود من ينكرها، لا يمكن أبدا أن يبقى مثلا كما هو في أزمنتنا هذه، ممكن الشخص يبتدع ويبقى على بدعته ويدعو إلى بدعته ونحو ذلك. نعم، قال تفضل الرياض. اياك. نعم نعم نعم، الجزء الاخير من كلامك رياض غاب علي. بعض اهل العلم قال اذا كان هذا في اهل الكتاب وقد اختلف العلماء فيهم هل يرد عليهم ام لا يرد عليهم من باب اولى غيرهم لا يرد عليهم، من باب أولى غيرهم من المجوس ومن الهندوك ومن الملاحدة اللادينيين ونحو ذلك. إذا كان هذا في أهل الكتاب، أهل الكتاب من أهل اليهود والنصارى الذين هم أتباع أنبياء، لكن انحرفوا في دعوتهم، فهم إذا كان هذا فيهم فمن باب أولى غيرهم، واختلف العلماء في الرد عليهم، بعضهم قال لا يرد عليهم، ولكن الصحيح أنه يرد عليهم، يرد عليهم ويقال في الرد عليهم وعليكم، ولا يقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يقال هذا إلا في أهل الإسلام. إذن فغيرهم من باب أولى لا يرد عليهم. نعم. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستئذان. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاث. إذن قلنا الاستئذان ما هو؟ السلام. إنسان يسلم أولين ثم يستأذن. مثلا لو أن إنسان مثلا وجد باب مفتوح، ولا إنسان ناس في ساكنين في خيمة، ولا الناس مثلا دارين عريش، ولا دارين شيء من هذه الأمور اللي ممكن ما فيها تضرب البيت ولا كذا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم الاستئذان، يقول لهم: أدخلوا، أو أدخلوا بإسقاط الهمزة الأولى. استئذانه هو أن يقول أدخلوا. نعم. وما إذا قال أدخلوا فقد استأذن رحمه الله قبل السلام. قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر، بمعنى أنت عندما تستأذن أهل البيت لابد إذا كانوا في حال من أحوالهم بحيث لا يحبون أن يروا عليها، لابد أن يجتمعون، ثم ربما ينتظرون كيف يعني يسترون أنفسهم ونحو ذلك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يفقأ، أن يفقأ عين الذي نظر إليه من جحر في حجرته، وقال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وصح عنه أنه قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن منك، بغير إذن، فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. إذن خذفته، خذف هكذا بحجارة مثل هكذا، هكذا ترميها، ربما جت في عينه فقأت له عينه، أو الخذف كذلك جعلها بين هكذا يعني بين السبابتيك، ثم تفعل هكذا وترميها، أو تأتي بالمخذف معروف. نعم. يعني لو فعلت هذا وفقأت عينه فلا جناح، معنى لا جناح معنى لا دية لك، لا دية عليك، لأنك فعلت المشروع، ومن فعل المشروع وترتب عليه ما ترتب فإنه يعني لا تعويض عليه ولا ضمان. وصح عنه أنه قال: من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وصح عنه أنه قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. الدية هو ما يدفع من المال مقابل هذه العين، والقصاص معنى الشخص الذي فعل ذلك يقتص منه، معنى كذلك يفعل به مثل ما فعل. قال: وصح عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما. واستأذن عليه رجل فقال: أآلج، أآلج، الهمزة الأولى قلنا الاستفهام، والهمزة الثانية هي همزة الفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. فقال له: قل السلام عليكم، أدخل. هذا كيف تقول؟ ماشي تبدأ أولا تقول أأليج، ما إلا السلام نقول. نعم. فسمعه الرجل، معناها قبل ما يجي هذا الرسول، فقال: السلام عليكم، أدخل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. ولما استأذن عليه عمر رضي الله عنه وهو في مشروبته مؤليا من نسائه، نعم، مؤليا من الإيلاء، والإيلاء من أن يحلف الرجل إلا يقرب زوجته، والذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم الإيلاء، النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا. قال: وهو مؤليا من نسائه، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لكلدة بن حنبل لما دخل عليه ولم يسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. وفي هذه السنن رد على من قال يقدم الاستئذان على السلام، ورد على من قال إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام، وإن لم تقع عينه عليه بدأ بالاستئذان، والقولان مخالفان للسنة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له، إذن هذا الهدي العمل، انصرف. نعم، وهو رد على من يقول إن ظن أنهم لم يسمعوا زاد على الثلاث. إذن استئذن وثلاث الحق. لا، قال ورد على من قال يعيده بلفظ آخر، والقولان مخالفان للسنة. نعم، وكان من هديه أن المستأذن إذا قيل له من أنت مباشرة هكذا يقول لك، يعني من في البيت، من أنت؟ يقول فلان بن فلان، أو يذكر كنيته أو لقبه، معناها ما هو مشهور به ويعرف به، ولا يقول أنا كما بعض الناس يقول أنا، كما قال جبريل للملائكة في ليلة المعراج لما استفتح باب السماء، يعني سألوه قالوا من، فيقول جبريل، ما يقولش أنا، فسألوه من، فقال جبريل، واستمر ذلك في كل سماء سماء. ماذا؟ إشعار، مجرد إشعار فقط. نعم، إشعار، ويقوم ربما مقام الضرب في البيت في الباب. واستمر ذلك في كل سماء سماء، هكذا نقول، في كل سماء سماء. وتكون الثانية توكيد لسماء الأولى، هكذا يظهر الله أعلم. في كل مو معناه في كل سماء 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 سماء، أظنه بعيد جدا، في كل سماء أظن بالإضافة، في كل سماء سماء. ماذا عندكم؟ في كل سماء سماء، كذا كذا يظهر، نعم، في كل سماء سماء. نعم، لكن ظهر لأنها من باب التوكيد. أو تكون حالا في معنى، من حيث المعنى، في كل سماء سماء، معناها في كل سماء مع تلو السماء، تلو السماء لم تدخلوا الأول في الأول، تقريبنا هكذا. قال وكذلك في الصحيحين لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في البستان وجاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن فقال من، قال أبو بكر، ثم جاء عمر فاستأذن فقال من، قال عمر، ثم عثمان كذلك. إذن هذا هو يعني السنة، في أن من قيل له من فلا بد أن يذكر اسمه، ولا يكفي أن يقول أنا. وفي الصحيحين عن جابر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، إذن دق الباب كذلك، يضرب الباب، يضربها، يعني إذن كذلك هو نوع استئذان أيضا. فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا أنا، كأنه كرهها. يعني احنا نقول العيب انا يعني بالصوره التي ربما كذلك معروفه عندنا نستعملها. ولما استأذنت ام هانئ قال لها من هذه؟ قالت ام هانئ. فلم يكره ذكرها الكنية. وكذلك لما قال لأبي ذر من هذا؟ قال أبو ذر. وكذلك لما قال لأبي قتادة من هذا؟ قال أبو قتادة. فصل. وقد روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة نعم رسول الرجل إلى الرجل إذنه. هذا حديث نعم فيه بيان أدب من الآداب كذلك في هذا الباب. قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه، بمعنى أنه لو أن جاءك مثلا رسول من عند فلان، فأنت عندما تأتي معه فلا تحتاج أنت إلى أن تستأذن ما دام هو كذلك جاء معك. وأما إذا قال لك أي خلاص وصلتك السلام عليكم وتركك وأنت رجعت وحدك تحتاج إلى استئذان. نعم. قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه، إذن لي للمرسل إليه، هكذا رسول الرجل إلى الرجل. الرسول يعني كونه مع المرسل إليه هذا هو الإذن، يكفي فيه. قال عندما يقول من أذن لك؟ قال أنت أرسلت لي فلان، هذا هو الجواب. وفي لفظ إذا دعي أحدكم إلى طعام ثم جاء مع الرسول فإن ذلك إذن له. وهذا الحديث فيه مقال. قال أبو علي اللؤلؤي، هذا الحديث موجود في بلوغ المرام، سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع. من أراد أن يبحث في مثل هذا النوع من الأداب وكذا وكذا يجدها في الأدب المفرد للبخاري عليه رحمة الله، وهو خارج الصحيح، ليس الأدب المفرد الذي في الصحيح، خارج الصحيح، فيه الضعيف والصحيح يعني. وموجود كذلك في ربما بعض المؤلفين يسمونه باب الجامع أو كتاب الجامع، وربما في باب البر والصلة كذلك هكذا تجدونه. وبعض الكتب التي أفردت لهذا كالأداب، الآداب نعم الشرعية ورياض الصالحين، نعم آداب الشرعي لابن مفلح كذلك فيه يعني. قال وهذا الحديث فيه مقال. قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافع. وقال البخاري في صحيحه وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إذنه، هو إذنه معنى الرسول. فذكر تعليقا لأجل الانقطاع في إسناده. وذكر البخاري في هذا الباب حديثا يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة، وهو حديث مجاهد عن أبي هريرة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت لبنا في قدح فقال اذهب إلى أهل الصفة فادعهم إلي. اذهب إلى أهل الصفة، قلنا أهل الصفة هم الصحابة الذين كانوا يسكنون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة مكانها كذا كأنه يعني مظلل يشبه مكان معتكف. كان الفقراء من الصحابة رضي الله عنهم الذين ليس لهم في المدينة أهل ولا بيت ولا نحو ذلك من الأشياء لجأوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليكون المسجد مأوى لهم يبيتون فيه ويأوون إليه. فإذا وجد منهم ممكن واحد منهم بيتا أو نحو ذلك خرج وتركه. فهؤلاء يسمون أهل الصفة. نعم قدح نعم ممكن تكون قدح. إذن قال الحديث قال ذكر في البخاري في هذا الباب حديث يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة هو حديث مجاهد عن أبي هريرة: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت لبنا في قدح فقال: اذهب إلى أهل الصفة فادعهم إلي. ها؟ أبا هر الحق. فوجدت لبنا في قدح فقال: أبا هر. فقال أبا هر هكذا. الحق. أبا هر الحق أهل الصفة اذهب. وكانش ها الحق أهل الصفة فادعهم إلي. الحق أهل الصفة فادعهم إلي هكذا. نعم. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. وقد قال الطائفة بأن الحديثين على حالين: فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخ لم يحتج إلى استئذان، وإن تراخى مجيئه عن الدعوة وطال الوقت احتاج إلى استئذان. تصل جيد كذلك، بمعنى إذا كان الشخص جاء مع الرسول مباشرة على الفور فلا يحتاج إلى استئذان، ولكنه إذا تأخر وجاء بعد مدة ممكن تخللها مجيئات أخرى فهنا نعم يحتاج إلى استئذان. نعم. وقال آخرون: إن كان الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج إلى استئذان، وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتى يستأذن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر من يمسك الباب فلم يدخل عليه أحد إلا بإذنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان، ما إعراب جملة يحب الانفراد فيه؟ إذا نعت للمكان وليست لا ليس جوزا، ليس لا تصلح تكون خبر كان بيجيد والمعنى يختلف. إذا اعتبرتها خبرا لكان فتقول: وكان الرسول إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه. لا لا، ليس هذا المقصود، وإنما هذا إذا فهمتموه جيدا يسهل عليكم كذلك الكلام الذي يكون جملة واحدة أو يكون جملتين. نحن عندما قلنا هذه تكون نعتا بمعنى الخبر لم يذكر بعد، الخبر لم يذكر بعد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر، أمر، إذن هذه تكون هي الخبر. إذن إذا دخل مكان موصوف بهذه الصفة، نعم، مكان من أمكنة يحب الانفراد فيه صلى الله عليه وسلم، أمر، إذن تكون أمر هي الخبر. أمر من يمسك الباب فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن. فصل. وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث، كما قال تعالى: يا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة من صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم جناح بعد أن نطوفون عليكم. نعم. قال ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث قبل الفجر ووقت الظهيرة وعند النوم فكان ابن عباس يأمر به ويقول ترك الناس العمل بها. فقال طائفة الآية منسوخة ولم تأتي بحجة. وقال طائفة أمر ندب وإرشاد لا حتم وإيجاب وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره. وقال طائفة المأمور بذلك النساء خاصة وأما الرجال فيستأذنون في جميع الأوقات. وهذا ظاهر البطلان فإن جمع الذين لا يختص به المؤنث ليستأذنكم الذين هكذا قال ملكت أيمانكم. إذن قال لا يختص به المؤنث وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغريبا. وقال الطائفة عكس هذا إن المأمور بذلك الرجال دون النساء نظرا إلى لفظ الذين في الموضعين ولكن سياق الآية يأباه فتأمله. المعروف أن النساء يدخلن في خطاب الرجال ولا تجد الرجال يدخلن في خطاب النساء. نعم. وقال طائفة كان الأمر بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة ثم زالت والحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. العلة تتبع الحكم بمعنى أنه إذا ظهرت العلة جاء الحكم. فروى أبو داود في سننه أن نفرا من أهل العراق قالوا لابن عباس يا ابن عباس كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد. يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم الآية. فقال ابن عباس إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين يحب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم سطور ولا حجاب. عندكم ولا حجاب؟ ها؟ ها؟ بلام. نعم. له معنى كذلك ربات الحجال يقال. نعم. وكل فتاة تترك الحجل أقسما. نعم. قال ولا حجال فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس وطعن في عكرمة ولم يصنع شيئا وطعن في عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وقد احتج به صاحب الصحيح. فإنكار هذا تعنت واستبعاد لا وجه له. وقال الطائفة الآية محكمة يعني ليست منسوخة محكمة في مقابل ماذا؟ منسوخة لا معارض لها ولا دافع والعمل بها واجب وإن تركه أكثر الناس. إذن عوائد الناس لا تكون حجة على الشرع ولا تترك بها كذلك الشريعة. والصحيح أنه كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول أو رفع ستر أو تردد الداخلي والخارج ونحوه أغنى ذلك عن الاستئذان. إذن هذا كأنه تفسير في محل تفسير ابن عباس رضي الله عنه. قال إنه كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول إن كان. والصحيح أنه إن كان هكذا. نعم. إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول أو رفع ستر أو تردد الداخل والخارج ونحوه أغنى ذلك عن الاستئذان. نعم. معنى هذا ربما يقوم مقام الاستئذان لأن أذن لكل من قصدني يفتح باب مثلا من الأبواب، يعني كأنه الباب مفتوح لمن أراد الدخول، فتحته لمن أراد الدخول، فهو كأنه معطي إذن لمن أراد، لأنه مثلا المكان في حلقة مثلا في بيت، فصاحبه مثلا مجرد ما تكون الحلقة يفتحه مثلا مباشرة ويتركه مفتوحا، نعم، أو ربما شيء من الستور التي كانت موضوعة ينزعها أو نحو ذلك مما يدل على أن الأمر لا يحتاج للاستئذان، أغنى ذلك عن الاستئذان، وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه، والحكم معلل بعلة قد أشارت إليها الآية، فإذا وجد الحكم وإذا انتفت انتفى، والله أعلم. نعم ظهر أنها هو الحرير. نعم. قال أو الولد، قال فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على، فدخلوا في هذه الحال. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار العطاس. إذن فرغ من الاستئذان، والاستئذان كثير ما ربما تجدونه في الكتب مقرون بالسلام كما فعل المؤلف رحمه الله هنا، مقرون بالسلام، السلام أعم من الاستئذان، الاستئذان يكون في البيوت والدخول على أهل البيت، والسلام يعم في البيت وغير البيت. نعم قال نعم ولكن الاتصال بالهاتف للشيخ بكر الله وزير عنده رسالة اسمها أدب الهاتف، هكذا رسالة صغيرة فقط، ولكن كثير من آداب الاستئذان جعلها في الهاتف، منها هذه الثلاث، الإنسان مش معنى يرن ثلاثة، وإنما يرن ثم يقطع ثم يرن ثم يقطع ثم يرن ثم يقطع، هذا أقرب إلى معنى يعني الاستئذان ثلاثة، ويقول فيه السلام عليكم كذلك، وكذلك الشخص الذي يأذن لك بأن تتكلم، نعم يكلمك بما يفيد ذلك، نعم أو نحو ذلك، نعم كأنه أعطاك الإشارة تتكلم، فأنت تسلم أولا، أنت تسلم، أنت الذي يعني أنت الذي اتصلت به. نعم هيا نعم كذلك اتصال في أوقات العورات، نعم يعني حتى وإن كان ربما في شيء من البعد على كل حال، لأن هذا مجرد اتصال هاتفي، لكنه ما يكون فيه ضرر وإزعاج، تتصل مثلا بشخص ممكن بعد الساعة الواحدة ليلا ولا الثانية عشرة ليلا ونحو ذلك. نعم لا ممكن هو فتح الباب وانتظر مكالمة واحد مقادم من سفر ونحو ذلك، هذا هاتف آلة فقط، وأما الباب هو المدخل إلى البيت، ممكن كثير من الناس ممكن جد لا يعرف حتى كيف يعمل هذه الأعمال مع الهاتف، لا يعرف كيف يغلق الهاتف بتاعه، لا يعرف حتى كيف يجعله في وضعية الطيران. أيك نعم. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار العطاس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. إذا كان هناك من سعيد جعلوه في الليل. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار العطاس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العطاس، يحب العطاس، العطاس من الإنسان معروف العطاس على كل حال، نعم، ولكن له أداب وأحكام حتى يعرف كل واحد منا في حق أن هذه الشريعة يعني الإنسان لو أخذ بأحكامها في ذلك الخير كله، وهذا هو خير هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، الإنسان يلتزم ذلك ويعمله ويكون في ذلك هو من ذكر الله تبارك وتعالى. كان بعض الناس ربما لا يعرفون الله عز وجل، لا يعرفون الذكر إلا في الأمور مثلا صلواتهم، صيامهم، في قراءة القرآن الكريم. فإذا كان العطاس، وإذا كان التثاؤب، وإذا كان أحوال مختلفة، نعم، التي ربما تنتابهم كثيرا، لا يعرفون فيها الهدي ولا يعرفون فيها الشريعة. قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده، يرده ما استطاع. يعني طريقة معروفة كل واحد فينا يعرفها، وغالبه معنا أحيانا تكون التثاؤب تشعر به وهو متصاعد، ويمكنك كذلك أن تتغلب عليه بأن تغلق فمك أو يعني بكيفية معينة كل واحد منا يعرفها، نعم، لأن في الحقيقة إذا فتحت فمك في المرة الأولى سوف تأتي واحدة أخرى وثانية وثالثة، هو يفرخ من بعض بعض، بل ربما تصير كل من معك سوف يتثاءب. إحنا رأيناها في المسجد، أنت تتثاءب هنا يتثاءب هذا لحدك، ويتثاءب كذلك هذا من الجوار. هذا التثاؤب أمر عجيب، ربما أني ذكرته الآن ظهر لبعض الناس أنه يتثاءب الآن. نعم، شو؟ لا لا، حتى خارج الصلاة وضعية لكل حال لا يحب الله عز وجل. هي في الحقيقة غالبا تدل على أن صاحبها كسلان، نعم، قد تكون تدل على صاحبها متعب مرهق إرهاق، يعني في محله، نعم، موجودة هذه، ولكن كثير منها يكون نوع من الكسل، نوع من الفطور الذي لا مبرر له إلا مجرد يعني التمادي في أحوال الكسل، نعم. ولكن قد تكون قلت يدل على أن صاحبه متعب ومرهق بعمل معين، وأنه آن له أن يستريح وينام، ولكن ربما مدد في أوقات يعني الاستيقاظ، فيكون هنا ربما مؤذن بأن صاحبه من المفروض أنه ينام. نعم، قال: وثبت عنه في صحيحه: إذا عطس أحدكم فليقل ماذا؟ نعم، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده. إذا نرده قلنا معروف كيفيته وطريقته، كل واحد منا له طريقة في رده وفي يعني نقضه وإبطاله ربما في الطريق. وإذا معروف على كل، إذا رده لن يعود مرة أخرى. نعم، فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. ذكره البخاري. وثبت عنه في صحيحه: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم، وفي الصحيحين عن أنس أنه عطس عنده رجلان، وهذا لا يكون في التثاؤب، التثاؤب ليس فيه شيء، ليس فيه لا حمد الله ولا رحمك الله، وليس فيه التثاؤب. نعم، بعض الناس يقول لا لا ولا يستغفر الله ولا بعضهم إلى آخر ذلك مما، ولكن ليس فيه شيء ثابت. نعم، قال: وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. في نعم، استعد من الحال كله، ليس من التثاؤب، استعد من هذا الحال الذي ألم به بعامة. وأما أن يقول عند كل تثاؤب مثلا استغفر الله، ولا يقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان، فإن ذلك يحتاج، نعم، ولكن الإنسان لما يلم به حال الشيطان يستعد بالله من الشيطان الرجيم، نعم، فلا بأس إن شاء الله. نعم، قال: وفي الصحيحين، وثبت عنه في صحيح: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي الصحيحين عن أنس أنه عطس عنده رجلان، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. بعضهم يقول أن هذه الصورة التي ربما يعني يكون على الإنسان لم يكن يعطس هي صورة كأنها يعني تذهب بسمت صاحبها، سنولي معبس وجه. فقوله الحمد لله قال تفسير لكل حال، ولكن لم أجده في النصوص وحيين. كان عندما تسترجع إلى حالته هو الذي يقول الحمد لله. نعم. وذلك يقول بعضهم هذا يسمى تسميت أو تشميت، والتسميت معناها عودة السمت، والتشميت معناها إزالة الشماتة. الشيطان يشمت بك، يفرح بحالك هذه التي صرت إليها، وقد يعني تعبس وجهك وصرت إلى حالها كذا. قال: وثبت عنه في صحيح مسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وثبت عنه في صحيحه من حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. وروى أبو داود عنه بإسناد صحيح: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وروى الترمذي أن رجلا عطس عند ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. والبال على كل حال مقصود به الحال، وقيل البال هو القلب. البال يقول: ما بالك، كأنه يقول: ما حالك. وتطلق كذلك البال ويراد بها وأصلح بالهم بمعنى القلب. قال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. هذه الصيغة على كل حال يعني نعم، لكن أصح من الحمد لله، الحمد لله فقط. وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر: كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال: يرحمنا الله وإياك، ويغفر لنا ولك ولكم. نعم. فظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله. إذن كذلك مهم جدا، بعض الناس يغلط هنا فيقول كأنه يقول التشميت يعني مثله مثل السلام، إذا أجاب واحد كفى عن البقية. لا لا، التشميت حق على كل من سمعه، كل من سمعه وحمد الله عز وجل يشمته، إذن فهو فرض عين. ولا يجزئ تشميت الواحد عنهم، وهذا أحد قولي العلماء، واختاره ابن أبي زيد وأبو بكر بن العربي المالكيان، ولا دافع له. قد روى أبو داود أن رجلا نعم يجيبهم الله وسهل بالك. نعم إن شاء الله لا مانع، ولكن في الحق حتى في الحديث أظن يهديكم الله ويصلح بالكم من جميع مثل السلام عليكم، وإن كان شخص واحد. نعم. وإياك. قال: وقد روى أبو داود أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام وعلى أمك. قال ثم قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله. فذكر بعض المحامد وليقول، إذن من تلك المحامد مثلا الحمد لله على كل حال، الحمد لله كما ذكر سابقا من صيغ، ولكن الحمد لله هي الثابتة والصحيحة إن شاء الله التي ليس فيها أي مطعن. فذكر بعض المحامد: وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم، يعني بدل يهديكم الله وصحبه لكم يجوز أن يقول يغفر الله لنا ولكم. وفي السلام على إلا أن يكون على كل حال الذي تشمته أو الذي عفوا ترجع عليه يكون كافرا، فلا يجوز أن تقول يغفر الله لكم، يتعين هنا يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي السلام على أمي هذا المسلم نكتة لطيفة، وهي إشعاره بأن سلامه قد وقع في غير موقعه اللائق به، كما وقع هذا السلام على أمه، فكما أن سلامه هذا في غير موضعه كذلك سلامه هو. ونكتة أخرى ألطف منها، وهي تذكيره بأمه ونسبه إليها، فكأنه أمي محض منسوب إلى الأم. نعم، باق على تربيتها لم تربه الرجال، وهذا أحد الأقوال في الأمي أنه الباقي على نسبته إلى الأم. قال: وأما النبي الأمي فهو الذي لا يحسن الكتابة ولا يقرأ الكتاب. وأما الأمي الذي كان بعض الناس ربما إذا قيل في النبي أنه أمي لا يقبلها، بعض أهل العلم كفر من قال أن النبي ليس أمي، يذكر هذا عن أبي الوليد الباجي أن بعض أهل زمانه لما هو ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمي ولم يقبلها فيه، أمية النبي صلى الله عليه وسلم مدح له، أمية النبي صلى الله عليه وسلم مدح للنبي عليه الصلاة، كان أميا وكان عالما. نعم، قال تعالى: ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بمعنى لو كان النبي عصم يكتب وكان يقرأ وكان كذا لاتهم بما اتهموا به، أنه كان رحمك الله أنه كان يذهب مثلا إلى الشام وكان يعني يجد عندهم الكتب ويقرأها ويدون وكذا. والنبي عليه السلام هذا مشهود له بأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ ولم يكن يكتب. تفضل. نعم، أي صحيح أي حديث لا يصح يعني ضعف، معقول أن يكون ضعف. قال: ونظير ذكر الأم هنا ذكر هني الأبي لمن تعزى بعزاء الجاهلية. ها قبلها ها. وأما الأمي الذي لا تصح الصلاة خلفه فهو الذي لا يسأل. إذن هذه كلمة أمي عند الفقهاء، الفقهاء يقول لا يجوز أن يأتم قارئ بأمي، واقصد الأمي الذي لا يحصل الفتح ولو كان عالما بعلوم كثيرة. ونظير ذلك الأم، ونظير ذكر الأم ها هنا ذكر هني الأبي لمن تعزى بعزاء الجاهلية، فيقال له أعضض هنى أبيك. وكان ذكر هني الأبي ها هنا أحسن تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه وهو هن أبيه، فلا ينبغي له أن يتعدى طوره، كما أن ذكر الأم ها هنا أحسن تذكيرا له بأنه باق على أميته، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كله على أنه صحيح، وإلا فإذا كان ضعيفا فنعم. قال: ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. ولهذا يقال سمته وشمته بالسين والشين، فقيل هما بمعنى واحد، قاله أبو عبيدة. أبو عبيدة إذا ذكر في أمور اللغة المقصود بأبو عبيدة قاسم بن سلام أو معمر بن مثنى المعتزلي، عفوا أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيد، أبو عبيدة معمر بن مثنى أول من قال بالمجاز كما قال ابن تيمية رحمه الله. إذن قاله أبو عبيدة وغيره. عندك أبو عبيد، إذن إذا كان أبو عبيد فهو القاسم بن سلام رحمه الله. أبو عبيد القاسم بن سلام وهو سلفي معروف، له كتاب محقق سماه الإيمان، قال الشيخ الألباني رحمه الله، وكتابه كذلك في غريب اللغة مطبوع، كتابه في غريب اللغة مطبوع موجود. قال وكل داع بخير فهو مشمت ومسمت، ولو كذلك كتاب سماه الأموال معروف عند أهل العلم أيضا ومطبوع أيضا مجلد واحد. وقيل بالمهملة، وكان على كل حال الإمام حمد الحمد رحمه الله ينكر عليه توسعه في اللغة، نعم، ولكنه كان عالم في اللغة، كتابه الغريب عجيب، نعم، من حيث تفننه في معرفة اللغة ومفردات واستعمالاتها والتدقيقات الذي فيها. قال فهو مشمت، وكل داع بخير فهو مشمت ومسمت. وقيل بالمهملة دعاء له بحسن السمت وبعوده إلى حالته من السكون والدعاء، فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجا. وبالمعجمة يعني شمت دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به أعداءه. ما معنى الشمت؟ تشفي الفرح بمصيبة الآخر، قال الشمت، لا تظهر الشمت لأخيك فيعافيه الله ويبتليك، قال الشمت، ولا تشمت بي الأعداء. اسمعين، نعم، وفرق بين شمته وشتمه، شتمه بمعنى سبه، نعم. قال فهو مشمت ومسمت. وقيل بمهملة دعاء له بحسن السمت وبعوده إلى حالته من السكون والدعاء، فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجا. وبالمعجمة دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به أعداءه، فشمته إذا أزال عنه الشماتة، كقرد البعير، كقرد أزال عنه القراد، عبد الرزاق عن القراد، القراد، نجيب، حشرة صغيرة، كثير من حشرة صغيرة، نعم، نعم، ماذا؟ نعم، كيف بعد اسمه القراد مباشرة هكذا، ما هو القراد اللي يدور هنا؟ لا، قراد يعني بمعنى حشرة صغيرة تكون ملتصقة التصاقا شديدا بالبعير وتمتص منه الدم. وتكون في الكلاب، أنا ما رأيت في الكلاب ولكن تكون في البعير كذلك. نعم، ماذا هو؟ الشطر الثاني ماذا فيه؟ تفارق الأكلة الإبلة، إبلة، إبلة، نعم. صح تكون في الإبلية الأولى. ها ها ماش البقلة هكذا يسموها الناس اللي يعرفوا الإبلية يقولوا القراد يقولوا قراد هكذا يسموها القراد المبسطة. نعم قال قرد البعير إذا أزال قراده وقيل هو دعاء له بثباته على قوائمه في طاعة الله مأخوذ من الشوامت وهي القوائم وقيل هو تشميت له بالشيطان لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس وما حصل له به من محاب الله فإن الله يحبه فإذا ذكر العبد الله وحمده ساء ذلك الشيطان من وجوه. نعم من وجوه منها نفس العطاس الذي يحبه الله وحمد الله عليه ودعاء المسلمين له بالرحمة ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال وذلك كله غائظ للشيطان محزن له فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتا تشميتا له لما في ضمنه من شماتته بعدوه وهذا معنى اللطيف إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفعا به وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب وتبين السر في محبة الله فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. نعم فصل وكان من هجه صلى الله عليه وسلم في العطاس ما ذكره أبو داود والترمذي عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض به صوته قال الترمذي حديث صحيح. نعم إذن هذا كذلك من آداب مطلوبة مع العطاس سيما الإنسان إذا كان في مجتمع كثير من الناس عندما يعطس ربما العطس هذه ردها ثنتين من حيث رفع الصوت ومن حيث كذلك حركته ومن حيث جميع ما يسحبها يبالغ فيه. نعم حتى يكون عطاسه إذا هو ممكن حصل له ما حصل من انفعاء يكون فيه إذا ربما لمن جاور نطول الإنسان في حق على الأقل يغض منه يغض إذا تطير ولا يأمن على نفسه لأن حالة يعني وجيزة ممكن جدا يخرج من فمه ما قد لا يتحكم فيه فالمطلوب في حق أن يقضمه ما استطاع. نعم ويقلل من تلك الأحوال المصاحبة له التي قد يتأذى بها من كان معه وهذا هو الذي ثبت كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغض بها صوته إن كان بعض الناس كل حال يمددها عطسته. نعم مثل التثاؤب تماما كما يمكن التثاؤب بفتح الفم ولكنه يفتح انفتاحا زائدا على المعتاد. قال ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم إن التثاؤب الشديد والعطسة الشديدة من الشيطان خرجه ابن السني. التثاؤب الرفيع بدل الشديد إن التثاؤب الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس الحديث كلهم فيه كلام. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم إنه عطس عنده رجل فقال له يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال الرجل مزكوم فقال الرجل مزكوم هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانية. وأما الترمذي فقال فيه عن سلمة بن أكوع عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ثم عطس الثانية والثالثة ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رجل مزكوم. مزكوم معناها به زكام، والزكام هي معروف الحالة، وحتى فعلها في الماضي لا يعرف منه إلا المركب النائب، فيقال زكم. نعم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة موقوفا عليه: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. فما زاد فهو زكام، يعني ما زاد على الثلاثة، إذن له الحق في أن يشمت ثلاث مرات. وأما إذا صار زكام فهو يشبه حالة المرأة، تكون حائضا ثم تكون كذلك ماذا؟ مستحاضة. فالزكام هو الحالة التي كنا نذكر عليها أنه عفوا العطاس هو الذي يكون من الرحمن. وأما إذا كان حالة زكامية فهي حالة مرضية أخرى ليست مما ذكر سابقا. قال: وفي رواية عن سعيد قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى قال أبو داود: رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وموسى بن قيس هذا الذي رفعه هو الحضرمي الكوفي يعرف بعصفور الجنة، قال يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. وذكر أبو داود عن عبيدة بن رفاعة الزرقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشمت العاطس ثلاثا، فإن شئت فشمته وإن شئت فكف. ولكن له علتان: إحداهما إرساله، فإن عبيدا هذا ليست له صحبة، عبيد بن رفاعة ليست له صحبة. والثانية أن فيه أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، وقد تكلم فيه. وفي الباب حديث آخر عن أبي هريرة يرفعه: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وهذا الحديث هو حديث أبي داود الذي قال فيه: رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، وهو حديث حسن. فإن قيل: إذا كان به زكام فهو أولى أن يدعى له ممن لا علة به. هذا يعني يشبه أن يكون اعتراض. فإن قيل: إذا كان به زكام فهو أولى أن يدعى له ممن لا علة به، قيل: يدعى له كما يدعى للمريض، ومن به داء ووجع. نعم، إذن تقول له طهور إن شاء الله ونحو ذلك. وأما سنة العطاس الذي يحبه الله وهو نعمة ويدل على خفة البدن وخروج الأبخرة المحتقلة، فإنما يكون إلى تمام الثلاث، وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية. وقوله في هذا الحديث: الرجل مزكوم، تنبيه على الدعاء له بالعافية، لأن الزكمة علة، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث، وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها. فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى. وقد اختلف الناس في مسألتين: إحداهما أن العاطس إذا حمد الله فسمعه، هذه مسألة من مسائل يعني هذا الأدب تعرض وموجودة في كل وقت، وفي وقتنا هذا موجودة كذلك، فهذا إذن سوف المؤلف رحمه الله يجيب عنها. قال: وقد اختلف الناس في مسألتين: إحداهما أن العاطس إذا حمد الله فسمعه بعض الحاضرين دون بعض، سمعه بعض الحاضرين دون بعض، هل يسن لمن لم يسمعه تشميته؟ وفيه قولان: والأظهر أن يشمته إذا تحقق أنه حمد الله، ما سمعوش ولكن قال نعرف فلان اللي ما يشمت إلا لك، أنا فقيه يعرف ما يشمت إلا، فبناء عليه منها هذا كأنه يعني صار عنده أمر محقق. قال: وليس المقصود سماع المشمت، ليس المقصود سماع المشمت الحمد، وإنما المقصود نفس حمده، يعني حصل منه هو الحمد أم لا. ولو لم أسمعه ممكن أن يكون في أيام عندي ثقل في أذني، معقول ما نسمعش؟ نعم، في أيام معينة. فلا يعني ذلك أنني أبطل هذه السنة طيلة هذه الأيام، ولربما قال بعض الناس ممكن جدا عنده صمم دائم ما يسمعش. نعم، أو لا يسمع ربما إلا إذا رفع الصوت بشدة. فمتى تحقق ترتب عليه التشميت، كما لو كان المشمت أخرس ورأى حركة شفتيه بالحمد، رأى حركة العاطس بالحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن حمد الله فشمته. إذن هذا وصف انظروا الفقه، الفقه الذي ربما يكون أقرب إلى لفظ الحديث أجود من ذلك الذي ربما مجرد على العلة، والذي يبنى على العلة أجود من ذلك الذي ربما يبنى على مجرد رأي مجرد عن هذا كله. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن حمد الله، ما قال فإذا سمعتمه أو تحققتم سماعه أو لا بد من أن تسمعوه. إذا حمد الله ممكن تكون مشغول قاعد بسمعك، كان مشغول في جهة أخرى، وهو حمد الله حتى سمعه جميع المجلس إلا أنت، فحصل الحمد منه. إذن لا بد أن يحصل منك التشميت. واضح المسألة هذه؟ لا، المهم حصول الحمد في من الشخص، سمعته أو لم تسمعه، المهم أن تحققت بأنه حمد الله عز وجل. نعم، يرفع صوته إلا إذا كان يعني مجلس كبير لعله ممكن يسمعه، وأما إذا كان بينه وبين جلسائه عدد قليل فقط، وحتى إذا كان مجلس كبير لا يظهر ذلك كذلك، لأنه في الحقهم أيضا يبنون أمرهم على أنه قال رأينا من هو من أهل السنة ويعرف السنة. نعم، وكذا، ويعني بنينا على أنه لما رأيناه وشمته فشمتناه. نعم، قال الثانية. نعم، طبعا هو ما دام حمد الله عز وجل وأنت تحققت أنه حمد الله، ليس الوجوب مرتبط بمجرد سماعك، إن قلنا سماعك عنده عدة أسباب، قد يكون سماعك في تلك الأيام ضعيف، وقد يكون كذلك أنت مشغولا، وقد يكون هو كذلك صوته ليس بذاك يعني مرتفع، ولكنه كان قرينة تدل بأنه بالفعل حمد الله عز وجل. الثانية، إذا ترك الحمد فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ مسألة كذلك من مسائله وهي مهمة. قال ابن العربي، المقصود ابن العربي هنا أبو بكر ابن العربي المالكي، صاحب أحكام القرآن، وصاحب كذلك مرجئة الفقهاء والعواصم العواصم وغيره من كتب معروف. وأما محي الدين بن عربي، كان بعض الناس يقول نكرة، ومو نكرة ابن عربي، وما دام قال ابن عربي هو نكرة ومعرفة، ما قال ابن رجل، ولكن العربي وعربي كل منهم معرفة. نعم، إذن فهو لقبه محي الدين من دعاة وحدة الوجود وغلاة الصوفية. نعم، فهو الذي لا يكاد يذكر هنا في هذا الكتاب ولا في غيره من الكتب التي لا يذكر في فقه ولا في عقيدة إلا أن يكون لبيان ضلاله وانحرافه. نعم، قال الثانية، إذا ترك الحمد فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ قال ابن العربي: لا يذكره. قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأ من زعم ذلك، بل يذكره. وهو مروي عن إبراهيم النخعي قال: وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي. هذا كلام ابن القيم الظاهر. وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي. قول ابن العربي ما هو؟ لا يذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي عطس ولم يحمد الله ولم يذكره، وهذا تعزير له وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له. ولو كان تذكيره سنة لكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بفعلها وتعليمه وتعليمها والإعانة عليها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم فصل وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده. يتعاطسون ما معناها؟ ها؟ يتظاهرون. فهي من تفاعل، وتفاعل تأتي لي ها؟ وقد تبين عكس الذي بفاعل نزل. تعاللت هند، تعاللت كي أشجى وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. نعم. إذن كانوا يتعاطسون، يتعاطسون معنى مثلا يظهرون بأنهم يعطسون، ولكنهم يريدون فقط من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن إذا كان كافر فهذا هو الذي يشمت به. طبعا إذا حمد الله كذلك، إذا حمد الله. وقد يقال ما معنى أن يحمد الله هو وهو كافر؟ فهل يثاب على حمده لله عز وجل؟ طبعا لا يثاب، لا يثاب على حمده، ولكنه قال ما علقه الشارع بتشميته. نعم. إذن نتوقف عند هذا القدر. نعم. يوم كم ذو القعدة؟ اثنين. واحد أليس اثنين؟ واحد. بالأمس كم؟ أنا كنت أظن اثنين. نعم إبراهيم. وإذا حمد الله المفروض إذا حمد الله يشمت. نعم. لا لا لا، كيف تأخذها بوعي؟ عطس حمدته، كيف على بلد؟ عطس 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 هكذا من غير أن تخلى لها حمد، من غير أن تخلى لها، فهي عطس واحدة فيما أظهر. الظاهر كذلك ما دام علقت بأمن الفتنة، علقت بأمن الفتنة بمعنى أنه إذا كانت امرأة يخشى عليها أو يخشى منها الفتنة فيترك يعني ما يكون بين العاطس والمشمت يرحمك الله ولا ذلك. ولكن مع ذلك إذا قاله، وأما ربما حكم آخر ممكن لم يتعرض المؤلف، إذا عطس إنسان في الصلاة، في الصلاة نعم، فحمد الله هو، هو يسوغ له أن يقول الحمد لله، لكن لا يجوز لك أن تشمته، أن تقول له يرحمك الله. لكن إذا شمته وقد سمعته وحمد الله بعد السلام من الصلاة فلا بأس، بعد ما سلمت وسمعته وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله فلا بأس إن شاء الله. نعم. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السؤال الأول من أسئلة تتعلق بالدرس السابق: اذكر ما ورد في أمر السلام مع آدم والملائكة من الخبر الصحيح. اذكر ما ورد في أمر السلام مع آدم والملائكة من الخبر الصحيح. محمد.
جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني ذكر أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. بعدك فذهب إليهم آدم عليه السلام فقال: السلام عليكم. فردوا عليه وقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله.
إذن هذه التحية قديمة، كما قال تبارك وتعالى عندما خلق آدم قالوا: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم. فذهب فقال لهم: السلام عليكم. السلام عليكم، فكان جوابهم كما جاء في الحديث: وعليكم السلام ورحمة الله. إذن فقال له الله عز وجل: هذه تحيتك وتحية أمتك من بعدك، المقصود به ذريتك، ذريتك العام. إذن هذه التحية قديمة، قديمة جدا، يعني منذ آدم عليه السلام، لنعرف أنها من هذه الناحية ربما الإنسان لا يتهاون بها. ثانيا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم على الصبيان، أنه سلم على الصبيان وعلى النساء. أذكر الواردة في ذلك مع تبيين أحكامهما أو أحكامها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم على الصبيان وعلى النساء. أذكر الوارد في ذلك مع تبيين أحكامه. مصطفى.
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم على الصبيان وسلم كذلك على النساء، ومما ورد من ذلك أنه مر بصبية فسلم عليه، وكذلك أنه مر على جماعة من النساء فألوى إليهم بيده.
نعم.
فألوى إليهم بيده إشارة،
يعني بالسلام ليس ألوى بيده فقط، معنى ليست فقط مجرد الإشارة وحدها، إذن لا بد أن تكون قلنا مقرورة بالتحية التي هي السلام عليكم. نعم. السلام. نعم. واصل.
وورد كذلك أنه كان يسلم على العجوز.
إذا قلنا السلام على النساء فالمراد به من لا تقع بها الفتنة، كأن تكون مثل الشواب ينبغي أن لا يسلم عليهن. المرأة إذا كانت صغيرة تتعلق بها النفوس ويحتمل أن تقع بمجرد التسليم عليها الفتنة فلا يسلم عليها، لا يسلم عليها. نعم. وأما الصبيان فمطلقا الصبيان ثبت عنه. وفي ذلك ما فيه من التربية لهم على أن يتعودوا هذه التحية ويتعاملون بها فيما بعد. وهذا كذلك داخل في إفشاء السلام. إفشاء السلام إفشاء معناها نشره وإشاعته حتى ولو تعلق الأمر بالصبيان وبالنساء. وسوف تأتي كذلك صور أخرى من الإفشاء. نعم. السؤال الثالث: أذكر بعض ما يدل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية إفشاء السلام. أذكر بعض ما يدل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية إفشاء السلام.
ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. ومن هذا يدل على افشاء السلام.
إذن هذا من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفشاء السلام، السلام بمعنى نشره وإشاعته. نعم، هذا مما يدل على ذلك. وهذا الإفشاء قلنا له صور، له صور من ذلك تسليم على النساء على الصبيان، كذلك يسلم الماشي على القاعد، الراكب على الماشي، القليل على الكثير، من تعرف ومن لا تعرف على العالم. نعم، الصغير على الكبير، القليل على الكثير من الجماعة، إلى آخر ذلك من الصور. حتى في الصلاة كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم فيرد إشارة كذلك، بل كان يدخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم ويجد أهله يعني في صورة النائم، فكان يلقي سلاما لا يوقظ نائما ويسمع مستيقظا. نعم. كان كذلك أصحابه صلى الله عليه وسلم إذا فصل بينهم شجر أو كثيب أو نحو ذلك ثم التقوا فيسلم بعضهم على بعض. نعم. نعم. كان كما يعيد الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم صفة تسليم إذا دخل على أهله وهم نائمون تفيد آكدية هذه التحية. أذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صفة تسليم إذا دخل على أهله وهم نائمون تفيد آكدية هذه التحية. أذكرها. أنا القدر.
كان من هدي النبي
نعم. إذن هذه صفة تسليم صلى الله عليه وسلم. المهم كان لا يدخل ثم يجلس مباشرة أو إلى آخره، وإنما كان يلقي التحية، يلقي هذه التحية نعم المباركة الطيبة. إذن كان يلقي عليهم بحيث إذا كان فيهم ربما من لم ينم بعد فإنه سوف يسمعه، وإذا كان فيهم من هو نائم فلا يرفع صوته بها حتى ممكن جدا تزعجه فيستيقظ. كان يراعي هذا في التسليم في هذه الحالة وهذه الصورة. سؤال آخر: ما حكم البدء بالسؤال قبل السلام؟ ما حكم البدء بالسؤال قبل السلام؟ محمد.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم السؤال قبل السلام بدليل قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من بدأك بالكلام قبل السلام
لا تجيبوه.
فلا تجيبوه.
نعم. إذن فهذا كذلك استفاد منه بعضهم أنه يعني وجوب، وجوب حتى البدء. بعضهم قال نعم اعتمادنا على مثل هذا، وعلى يعني ممكن نصوص أخرى على أن البدء بالسلام حكمه الوجوب، لأن الكلام لا تكلمه حتى يبدأ يقول السلام عليك. إذن هذا يدل الأمر ليس يعني درجته فقط ندب. ما هو الهدي النبوي في تبليغ السلام، وكيف يجاب المبلغ؟ نعم، ما هو الهدي النبوي في تبليغ السلام، ما هو الهدي النبوي في تبليغ السلام، وكيف يجاب المبلغ؟ عيسى، حتى على من بلغه أيضا. نعم، إذن هكذا. إذن أولا نقول مشروعية إرسال السلام، هذا فيه فائدة على أنه لا بأس من أن إنسان يرسل بالسلام إلى من هو غائب عنه، فيقول مثلا لشخص يقول فلان بلغ لي السلام إلى فلان. نعم، وهذا الذي قيل وهذا لا بد أن يبلغ. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بلغ السلام، وبلغ السلام إلى زوجته عائشة وخديجة رضي الله عنها من الله تبارك وتعالى ومن جبريل عليه السلام. نعم، وكان جوابه لمن بلغه السلام يقول عليك وعليه السلام، عليك وعليه السلام. إذن هذه كذلك من الآداب المشروع. نعم، كيف؟ نعم، ومن المفروض على كل حال يعني يحدد له، حتى هذا الشخص الذي قيل أبلغ لأنه هو المسؤول، يقول له أبلغ من لقيت مثلا، أبلغ من لقيت. نعم، أو لبعضهم، أو من ربما لي به اتصال أو نحو ذلك. وأما أن يقول أبلغ السلام كما قد يعبر إلى جميع الإخوة كذا يقول لك، هذا يتعذر عليك على كل حال، ولا تستطيع، ولا تستطيع. نعم، أيها كيف يا نعم يبعق الرد النبوي، هذا هو بلغ الله سلامك صح نسمعها. نعم، ولكن هذا هو الرد الذي جاء في النصوص. نعم، والالتزام به هو المطلوب، عليك وعليه السلام. نعم، كيف يرد المصلي السلام، كيف يرد المصلي السلام؟ اسماعيل،
بأن يشير بيده.
إذن ثبت عليه أنه عندما سلم عليه في الصلاة أشار بيده هكذا. نعم، نعم، غلط النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في تسليمه، وغلط آخرون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما أجابه. بين الغلطين، بين الغلطين. نعم، قلت غلط النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في صيغة، المفروض نقول في صيغة تسليمه، في صيغة تسليمه، وغلط آخرون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما أجابه. بين الغلطين، بين الغلطين. أيوب،
غلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا في صيغة تسليمه لما قال له عليك السلام ورحمة الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه تحية الموت. وفهم منها آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من يزور المقابر فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات أنتم السابقون ونحن اللاحقون. فقالوا أن هذا متعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هذه تحية الموت، فكأنهم جعلوا قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام هذه هي التحية التي يدخل التي يقولها من دخل المقبرة، وهذا غلط منهم.
إذن بين وجه غلطهم أين هو بالضبط؟
وجه غلطهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما غلط الرجل وقال له هذه تحية الموتى
على أي صيغة قال هذا؟
لما قال له عليك السلام.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذه الصيغة.
لم يقبل؟
لم يقبل هذه الصيغة. فالصيغة المعروفة السلام عليكم ورحمة الله.
لا، الصيغة المعروفة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرجل قال عليك السلام، قال أن يقول نعم هذه تحية الموتى، المفروض أن تقول السلام عليكم ورحمة الله. نعم. إذن القوم غلطوا. نعم. إذن توهموا أن هناك تعارض، قالوا هذه الصيغة التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم متعارضة مع هذه التي قال فيها أنها هي تحية الموتى. يعني معنى ذلك كيف يقولنا مرة يعني عند زيارة القبور نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، هذه الصيغة. ثم هو عندما قال للرجل عليك السلام قال هذه تحية الموتى، كأنه فهمهم بأنه قال هكذا تحيي الموتى. نعم. ولكن المقصود إذن هذا اللي بين الواقع، اللي بين الواقع يعني الشعراء إذا في شعرهم إذا سلموا على الموتى يسلمون بهذه الصيغة، وأما المشروعة فلا، فهي في مورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه بيان المشروعية أو كيف تسلم على الموتى. نعم. السؤال كذلك الذي يليه، هل يبدأ الكتابي بالسلام؟ هل يبدأ الكتابي بالسلام؟ وكيف جوابه لو سلم القدر؟ هل يبدأ الكتابي بالسلام أولا؟
لا يبدأ الكتابي بالسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق. فإذا سلم فإنه يرد عليه بقولنا وعليكم.
نعم. إذن أولا الكتابي لا يبدأ بالسلام، لا يبدأ بالسلام، كافر. تسليم وإكرام وتحية، والتحية إنما هي في الحقة لأهلها من أهل الإسلام. نعم. إذن لا يقال للكافر كيفما كان ولو ذميا من أهل الكتاب لا يقال السلام عليكم، السلام لاسم الله عز وجل. نعم. وظهر هذا وقول الجمهور. نعم. قلنا بعضهم قال جائز لمعاني ولمقاصد وربما لحالات خاصة ونحو ذلك. فإذا هم سلموا علينا فجوابهم وعليكم فقط، وعليكم، يعني سواء قالوا السلام سواء قالوا نعم السام إلى آخر ذلك مما يحتمل أن يكونوا قالوه. نعم. عزدين، ما الذي رجحه المؤلف في مسألة رد السلام على أهل الذمة، وما المانع من إلحاقهم بأهل البدع في ترك الرد؟ ما الذي رجحه المؤلف في مسألة رد السلام على أهل الذمة، وما المانع من إلحاقهم بأهل البدع في ترك الرد؟
الذي رجح فيما يتعلق بأهل الذمة أنه يرد عليهم تمام، أما أهل البدع وأهل المعاصي فلا يرد عليهم، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هجر كعب بن مالك وكان كعب يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرد عليه.
إذن هذا هو مختار نعمي من قيم رحمة الله، أن الرد عليهم يرد عليهم، لأن أهل البدع ومن أحدثوا يراد بترك السلام عليهم زجرهم وتعزيرهم وتأديبهم. نعم. وأما أهل الذمة فهذا لا يقصد بذلك، أهل الذمة معناها كفار يراد منهم الدخول في الإسلام ليس مجرد نعم. القدر، ما حكم الجماعة في بدء السلام ورده؟ ما حكم الجماعة في بدء السلام ورده؟
من أداب السلام أن يسلم الفرد على الجماعة.
نعم.
لكن إذا بدأ من بدأ بالسلام فلا حرج عليه. لكن الأداب
من بدأ
بالسلام. أي الطرفين بدأ بالسلام فلا حرج عليه، لكن من الأداب من السنة أن يبدأ ماشي على التعدد والفرض على الجماعة.
المقصود على القدر هو يعني ربما السؤال لم يوضح شيء، هذا مقصود بالنسبة للجماعة بدءا وردا، ما الذي يجزئ؟
يجزئ واحد.
نعم. إذا يجزئ واحد في بدئه ويجزئ كذلك واحد أيضا في رده، فيسقط الوجوب، يسقط الوجوب برد واحد، ويسقط كذلك أيضا لو قلنا بالوجوب أو بالندب أيضا إلقاء واحد منهم فقط، ولكن لو أنهم جميعا ردوا لا بأس وكلهم كذلك يثابون. ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في السلام على المحدث؟ مقصود المحدث من؟ مبتدع. على المحدث ابتداء وردا، ما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في السلام على المحدث ابتداء وردا؟
نعم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السلام ابتداء وردا هو ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب منه، كما صنع مع كعب بن مالك وصاحبيه، وصنع كذلك مع زوجه زينب بنت جحش لما قال لها أعيري يعني بعيرك إلى صفية، قالت أنا أعير تلك اليهودية، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شهرين.
نعم. إذن وتوقفنا عند فصل في هديه في الاستئذان، في الاستئذان. نعم. يتحتمل أن تكون الدعاء، نعم، ولكن في الحقيقة قبل أن تكون الدعاء هي تحية، تحية جعلها الله تبارك وتعالى في أهل الأرض ليحيي بعضهم بعضا، وهي في الحقيقة أكثر ما تكون إخبار أيضا السلام عليكم بمعنى الأمان، الأمان صاحبه عندما يقولها كأنه يؤمن من يلقاه من الناس. نعم. تسلم على تسلم صافح ولا ماذا؟ بعدين تسلم عليهم، تسلم على واحد خصوصا، وأنت قد سلمت عليهم جماعة. إذا فعل ذلك شخص كأنه تعبدا فهو بدعة لا شك، ليس من هدينا بأس، وإنما كان إذا ألقى السلام على الجميع يعني أجزأه من غير أن يلقيه على واحد بعينه بعد أن ألقاه على الجماعة، إلا أن يكون ممكن ما أدري خرج ولا ذهب ثم التقى به بعد انفصاله عن المجموعة. هذا لا، أنا سولت قلت له تريد المصافحة؟ قال السلام. نعم. نعم، قد يريد به صاحب استئذانك، ولكن في الحقيقة ليس استئذانه، استئذانه وحده والسلام عليكم. يعني قلت في استعمالتنا موجود هذا، يقول فلان السلام عليكم، هو ما يريد إلقاء التحية. ممكن نعم، مقصود مثلا الإنسان قبل ما يدخل كأنه فقط مجرد يقول السلام عليكم، يريد للشخص أن يلتفت إليه، يريد أن ينبه على أنني أريدك، هذا معناه موجود على كل حال. وبعض أهل العلم نعم يعني يفرد هذا بالكلام، يعني إذا استعمل الاستعمال فكأنه صاحبه ليس ملزم بالرد لأنه ليس يريد تحيته. نعم نعم. المرأة التي هي محرم منك، نعم، أختك، عمتك، خالتك، إلى آخر ذلك ممن هن محارم، طبعا هذه تلقي السلام على الإشكال. والعجوز ولو لم تكن محرما لأنه لا مطمع فيها للرجال، لا تتعلق بها قلوب الرجال ولا تتعلق هي أيضا بالرجال، ولا يحصل بإلقاء السلام على فتنة، وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن ربما غيرها من النساء يقع على كل حال. يعني لا شك السلام ممكن جدا يكون مدخل لسلسلة من حديث والكلام. نعم. ها؟ ها؟ نعم. طبعا الطفل الصغير كذلك هي من جملة الصبيان، إن شاء الله كذلك لا بأس السلام عليها، ولا تقع بها فتنة ولا تفتن هي في نفسها. نعم. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نحن نقول مبتدئ لمحدث، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسميه من أحدث في أمرنا آدم يسميه المبتدئ. نعم، ولكن في زمنه محدث ومبتدئ بمعنى واحد، إذا صغت استصغت أن تقول محدث فمبتدئ كذلك، لا فرق بينهم، وقد يكون بدعة. لا، قد تكون أمور يعني لو فعلها الشخص تكون بدعة. الثلاثة الذين جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام لو استمروا على ما فعلوا هذا العمل بدعة. الذي جاء وقال إني أريد أن أصوم الدهر ولا أفطر، أراد أن يسترق النساء، أراد أن هذا الإنسان لو استمر عليه لو لم يصح له هذا بدعة، لا شك أن هذا بدعة. أقصد مثلا أنه وما لم يستمر عليها صحيح، بدعة يمكن أن تكون في زمن النبي عليه السلام، ولكن بوادرها وأمورها كذا لو أن الشخص لم يلاقي من النبي عليه السلام إنكار لكانت بدعة ذات أنواط. هي بدعة أن الإنسان مثلا فعلها واستمر عليها، ولكن لو إنما قل موجود من ينكرها، لا يمكن أبدا أن يبقى مثلا كما هو في أزمنتنا هذه، ممكن الشخص يبتدع ويبقى على بدعته ويدعو إلى بدعته ونحو ذلك. نعم، قال تفضل الرياض. أياك. نعم نعم نعم، الجزء الأخير من كلامك رياض غاب علي. بعض أهل العلم قال إذا كان هذا في أهل الكتاب وقد اختلف العلماء فيهم هل يرد عليهم أم لا يرد عليهم، من باب أولى غيرهم لا يرد عليهم، من باب أولى غيرهم من المجوس ومن الهندوك ومن الملاحدة اللادينيين ونحو ذلك، إذا كان هذا في أهل الكتاب. أهل الكتاب من أهل اليهود والنصارى الذين هم أتباع أنبياء، لكن انحرفوا في دعوتهم، فهم إذا كان هذا فيهم فمن باب أولى غيرهم. واختلف العلماء في الرد عليهم، بعضهم قال لا يرد عليهم، ولكن الصحيح أنه يرد عليهم، يرد عليهم ويقال في الرد عليهم وعليكم، ولا يقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يقال هذا إلا في أهل الإسلام. إذن فغيرهم من باب أولى لا يرد عليهم. نعم. قال فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستئذان. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستئذان ثلاث. إذن قلنا الاستئذان ما هو؟ السلام. الإنسان يسلم أولا ثم يستأذن، مثلا لو أن إنسان مثلا وجد باب مفتوح، ولا إنسان ناس في ساكنين في خيمة، ولا الناس مثلا دارين عريش، ولا دارين شيء من هذه الأمور اللي ممكن ما فيها تضرب البيت ولا كذا، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم الاستئذان يقول لهم أدخلوا أو أدخلوا بإسقاط الهمزة الأولى. استئذانه هو أن يقول أدخلوا، نعم. وما إذا قال أدخلوا فقد استأذن رحمه الله قبل السلام. قال الاستئذان ثلاث: فإن أذن لك وإلا فارجع. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر، بمعنى أنت عندما تستأذن أهل البيت لابد إذا كانوا في حال من أحوالهم بحيث لا يحبون أن يروا عليها لابد أن يجتمعون، ثم ربما ينتظرون كيف يعني يسترون أنفسهم ونحو ذلك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يفقأ عين الذي نظر إليه من جحر في حجرته، وقال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وصح عنه أنه قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن منك، بغير إذن، فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. إذن خذفته، خذف هكذا بحجارة مثل هكذا ترميها، ربما جاءت في عينه وفقعت له عينه، أو الخذف كذلك جعلها بين هكذا يعني بين السبابتيك ثم تفعل هكذا وترميها، أو تأتي بالمخذف معروف، نعم، يعني لو فعلت هذا وفقعت عينه فلا جناح، معنى لا جناح معنى الذي عليك لأنك فعلت المشروع، ومن فعل المشروع وترتب عليه ما ترتب فإنه يعني لا تعويض عليه ولا ضمان. وصح عنه أنه قال: من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وصح عنه أنه قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. الدية هو ما يدفع من المال مقابل هذه العين، والقصاص معنى الشخص الذي فعل ذلك يقتص منه، معنى كذلك يفعل به مثل ما فعل. قال: وصح عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما. واستأذن عليه رجل فقال: أآلج، الهمزة الأولى قلنا الاستفهام، والهمزة الثانية هي همزة الفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. فقال له: قل السلام عليكم أدخل. هذا كيف تقول؟ ماشي تبدأ أولا تقول أآلج، ما إلا السلام أولا. نعم. فسمعه الرجل، معناها قبل ما يجي هذا الرسول، فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. ولما استأذن عليه عمر رضي الله عنه وهو في مشروبته مؤليا من نسائه، نعم، مؤليا من الإيلاء، والإيلاء من أن يحلف الرجل إلا يقرب زوجته، والذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم الإيلاء، النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا. قال: وهو مؤليا من نسائه، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لكلدة بن حنبل لما دخل عليه ولم يسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. وفي هذه السنن رد على من قال يقدم الاستئذان على السلام، ورد على من قال إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام، وإن لم تقع عينه عليه بدأ بالاستئذان، والقولان مخالفان للسنة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له، إذن هذا الهدي العملي، انصرف. نعم، وهو رد على من يقول إن ظن أنهم لم يسمعوا زاد على الثلاث. إذن استئذن وثلاث الحق. لا، قال ورد على من قال يعيده بلفظ آخر، والقولان مخالفان للسنة. نعم، وكان من هديه أن المستأذن إذا قيل له من أنت مباشرة هكذا يقول لك، يعني من في البيت، من أنت، يقول فلان بن فلان، أو يذكر كنيته أو لقبه، معناها ما هو مشهور به ويعرف به، ولا يقول أنا كما بعض الناس يقول أنا، كما قال جبريل للملائكة في ليلة المعراج لما استفتح باب السماء، يعني سألوه قالوا من، فيقول جبريل، ما يقولش أنا، فسألوه من، فقال جبريل، واستمر ذلك في كل سماء سماء. ماذا؟ إشعار مجرد إشعار فقط. نعم، إشعار، ويقوم ربما مقام الضرب في البيت في الباب. واستمر ذلك في كل سماء سماء، هكذا نقول، في كل سماء سماء. وتكون الثانية توكيد لسماء الأولى، هكذا يظهر الله أعلم. في كل ما معناه؟ في كل سماء 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 سماء، أظنه بعيد جدا، في كل سماء أظن هي بالإضافة، في كل سماء سماء. ماذا عندكم؟ في كل سماء سماء، كذا كذا يظهر، نعم، في كل سماء سماء. نعم، لكن ظهر لأنها من باب التوكيد. أو تكون حالا في معنى، من حيث المعنى، في كل سماء سماء، معناها في كل سماء مع تلو السماء، تلو السماء لم تدخلوا الأول في الأول، تقريبا هكذا. قال وكذلك في الصحيحين لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في البستان وجاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن فقال من، قال أبو بكر، ثم جاء عمر فاستأذن فقال من، قال عمر، ثم عثمان كذلك. إذن هذا هو يعني السنة، في أن من قيل له من فلا بد أن يذكر اسمه، ولا يكفي أن يقول أنا. وفي الصحيحين عن جابر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، إذن دق الباب كذلك، يضرب الباب، يضربها، يعني كذلك هو نوع استئذان أيضا. فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا أنا، كأنه كرهها، يعني إحنا نقول العيب، أنا أنا يعني بالصورة التي ربما كذلك معروفة عندنا نستعملها. ولما استأذنت أم هانئ قال لها من هذه، قالت أم هانئ، فلم يكره ذكرها الكنية. وكذلك لما قال لأبي ذر من هذا، قال أبو ذر. وكذلك لما قال لأبي قتادة من هذا، قال أبو قتادة: فصل. وقد روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة: نعم، رسول الرجل إلى الرجل إذنه. هذا حديث نعم فيه بيان أدب من الآداب كذلك في هذا الباب. قال: رسول الرجل إلى الرجل إذنه، بمعنى أنه لو أن جاءك مثلا رسول من عند فلان، فأنت عندما تأتي معه فلا تحتاج أنت إلى أن تستأذن ما دام هو كذلك جاء معك. وأما إذا قال لك: أي خلاص وصلتك السلام عليكم، وتركك وأنت رجعت وحدك، تحتاج إلى استئذان. نعم. قال: رسول الرجل إلى الرجل إذنه، إذن لي للمرسل إليه، هكذا رسول الرجل إلى الرجل. الرسول يعني كونه مع المرسل إليه، هذا هو الإذن، يكفي فيه. قال عندما يقول: من أذن لك؟ قال: أنت صلت لفلان، هذا هو الجواب. وفي لفظ: إذا دعي أحدكم إلى طعام ثم جاء مع الرسول فإن ذلك إذن له. وهذا الحديث فيه مقال. قال أبو علي اللؤلؤي، هذا الحديث موجود في بلوغ المرام: سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع. من أراد أن يبحث في مثل هذا النوع من الآداب وكذا وكذا يجدها في الأدب المفرد للبخاري عليه رحمة الله، وهو خارج الصحيح، ليس الأدب المفرد الذي في الصحيح، خارج الصحيح، فيه الضعيف والصحيح يعني. وموجود كذلك في ربما بعض المؤلفين يسمونه باب الجامع أو كتاب الجامع، وربما في باب البر والصلة كذلك هكذا تجدونه. وبعض الكتب التي أفردت لهذا كالأدب الآداب نعم الشرعية ورياض الصالحين، نعم آداب الشرعي لابن المفلح كذلك فيه يعني. قال: وهذا الحديث فيه مقال. قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافع. وقال البخاري في صحيحه: وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إذنه، هو إذنه معنى الرسول. فذكر تعليقا لأجل الانقطاع في إسناده. وذكر البخاري في هذا الباب حديثا يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة، وهو حديث مجاهد عن أبي هريرة: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت لبنا في قدح، فقال: اذهب إلى أهل الصفة فادعهم إلي. اذهب إلى أهل الصفة، قلنا أهل الصفة هم الصحابة الذين كانوا يسكنون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة مكانها كذا كأنه يعني مظلل، يشبه مكان معتكف. كان الفقراء من الصحابة الذين ليس لهم في المدينة أهل ولا بيت ولا نحو ذلك من الأشياء، لجأوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليكون المسجد مأوى لهم، يبيتون فيه ويؤون إليه. فإذا وجد منهم ممكن واحد منهم بيتا أو نحو ذلك خرج وتركه. فهؤلاء يسمون أهل الصفة. نعم. قدح. نعم ممكن تكون قدح. إذن قال الحديث، قال: ذكر في البخاري في هذا الباب حديث يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة، هو حديث مجاهد عن أبي هريرة: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت لبنا في قدح، فقال: اذهب إلى أهل الصفة فادعهم إلي. أباهر الحق. فوجدت لبنا في قدح، فقال: أباهر. فقال أباهر هكذا. الحق. أبا هر الحق أهل الصفة اذهب، وكانش ها الحق أهل الصفة فادعهم إلي. نعم، الحق أهل الصفة فادعهم إلي، هكذا. نعم، قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. وقد قال الطائفة بأن الحديثين على حالين، فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخ لم يحتج إلى استئذان، وإن تراخى مجيئه عن الدعوة وطال الوقت احتاج إلى استئذان. تفسير جيد كذلك، بمعنى إذا كان الشخص جاء مع الرسول مباشرة على الفور فلا يحتاج إلى استئذان، ولكنه إذا تأخر وجاء بعد مدة ممكن تخللها مجيئات أخرى فهنا نعم يحتاج إلى استئذان. نعم. وقال آخرون إن كان الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج إلى استئذان، وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتى يستأذن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر من يمسك الباب فلم يدخل عليه أحد إلا بإذنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان، ما إعراب جملة يحب الانفراد فيه؟ إذا نعت للمكان وليست لا ليس جوزا، ليس لا تصلح أن تكون خبر كان، تبي جيد والمعنى يختلف. إذا اعتبرتها خبرا لكان فتقول وكان الرسول إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه، لا لا ليس هذا المقصود، وإنما هذا إذا فهمتموه جيدا يسهل عليكم كذلك الكلام الذي يكون جملة واحدة أو يكون جملتين. نحن عندما قلنا هذه تكون نعتا بمعنى الخبر لم يذكر بعد، الخبر لم يذكر بعد، وكان رسول الله إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر إذن هذه تكون هي الخبر. إذن إذا دخل مكان موصوف بهذه الصفة، نعم مكان من أمكنة يحب الانفراد فيه صلى الله عليه وسلم أمر، إذن تكون أمر هي الخبر. أمر من يمسك الباب فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن. فصل. وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم جناح بعدهن طوافون عليكم. قال ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث قبل الفجر ووقت الظهيرة وعند النوم، فكان ابن عباس يأمر به ويقول ترك الناس العمل بها. فقال طائفة الآية منسوخة ولم تأتي بحجة، وقال طائفة أمر ندب وإرشاد لا حتم وإيجاب، وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره. وقال طائفة المأمور بذلك النساء خاصة، وأما الرجال فيستأذنون في جميع الأوقات، وهذا ظاهر البطلان، فإن جمع الذين لا يختص به المؤنث ليستأذنكم الذين هكذا قال ملكت أيمانكم إذن قال لا يختص بالمؤنث وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغريبا. وقال الطائفة عكس هذا إن المأمور بذلك الرجال دون النساء نظرا إلى لفظ الذين في الموضعين، ولكن سياق الآية يأباه فتأمله. المعروف أن النساء يدخلن في خطاب الرجال، ولا تجد الرجال يدخلن في خطاب النساء. نعم. وقال طائفة كان الأمر بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة ثم زالت، والحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. العلة تتبع الحكم، بمعنى أنه إذا ظهرت العلة جاء الحكم. فروى أبو داود في سننه أن نفرا من أهل العراق قالوا لابن عباس: يا ابن عباس، كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد؟ يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم، الآية. فقال ابن عباس: إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم سطور ولا حجال. عندكم ولا حجال؟ أه؟ أه؟ بلام. نعم، عندهم معنى كذلك ربات الحجال يقال. نعم. وكل فتاة تترك الحجل أقسم. نعم. قال: ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس، وطعن في عكرمة ولم يصنع شيئا، وطعن في عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وقد احتج به صاحب الصحيح. فإنكار هذا تعنت واستبعاد لا وجه له. وقال الطائفة: الآية محكمة، يعني ليست منسوخة، محكمة في مقابل ماذا؟ منسوخة، لا معارض لها ولا دافع، والعمل بها واجب، وإن تركه أكثر الناس، إذن عوائد الناس لا تكون حجة عن الشرع، ولا تترك بها كذلك الشريعة. والصحيح أنه كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول، أو رفع ستر، أو تردد الداخلي والخارج ونحوه، أغنى ذلك عن الاستئذان. إذن هذا كأنه تفسير في محل تفسير ابن عباس رضي الله عنه. قال: إنه كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول. أه؟ إن كان، والصحيح أنه إن كان هكذا. نعم. إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول، أو رفع ستر، أو تردد الداخل والخارج ونحوه، أغنى ذلك عن الاستئذان. نعم، معنى هذا ربما يقوم مقام الاستئذان، لأن أذن لكل من قصدني. يفتح باب مثلا من الأبواب، يعني كأنه الباب مفتوح لمن أراد الدخول، فتحته لمن أراد الدخول، فهو كأنه معطي إذن لمن أراد. لأنه مثلا مكان في حلقة مثلا في بيت، فصاحبه مثلا مجرد ما تكون الحلقة يفتحه مثلا مباشرة ويتركه مفتوحا. نعم. أو ربما شيء من الستور التي كانت موضوعة ينزعها، أو نحو ذلك مما يدل على أن الأمر لا يحتاج للاستئذان، أغنى ذلك عن الاستئذان. وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه، والحكم معلل بعلة قد أشارت إليها الآية. فإذا وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى، والله أعلم. نعم الظاهر أنها هو الحرية. نعم. قال أو الولد، قال فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل عليه، فدخلوا في هذه الحالة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار العطاس. إذن فرغ من الاستئذان، والاستئذان كثير ما ربما تجدونه في الكتب مقرون بالسلام كما فعل المؤلف رحمه الله هنا، مقرون بالسلام. السلام أعم من الاستئذان. الاستئذان يكون في البيوت والدخول على أهل البيت، والسلام يعم في البيت وغير البيت. نعم. قال نعم ولكن الاتصال بالهاتف للشيخ بكر الله وزير عنده رسالة اسمها أدب الهاتف، هكذا رسالة صغيرة فقط، ولكن كثير من آداب الاستئذان جعلها في الهاتف. منها هذه الثلاثة، الإنسان مش معنى يرن الثلاثة، وإنما يرن ثم يقطع ثم يرن ثم يقطع ثم يرن ثم يقطع، هذا أقرب إلى معنى يعني الاستئذان ثلاثة. ويقول فيه السلام عليكم كذلك، وكذلك الشخص الذي يأذن لك بأن تتكلم، نعم يكلمك بما يفيد ذلك، نعم أو نحو ذلك، نعم كأنه أعطاك الإشارة تتكلم، فأنت تسلم أولا، أنت تسلم، أنت الذي يعني أنت الذي اتصلت به. نعم هيا. نعم كذلك اتصال في أوقات العورات. نعم يعني حتى وإن كان ربما فيه شيء من البعد على كل حال، لأن هذا مجرد اتصال هاتفي، لكن مهما يكون فيه ضرر وإزعاج، تتصل مثلا بشخص ممكن بعد الساعة الواحدة ليلا ولا الثانية عشرة ليلا ونحو ذلك. نعم لا لا ممكن هو فتح الباب وانتظر مكالمة واحد مقادم من سفر ونحو ذلك، هذا هاتف آلة فقط، وأما الباب هو المدخل إلى البيت. ممكن كثير من الناس ممكن جد لا يعرف حتى كيف يعمل هذه الأعمال مع الهاتف، ما يعرف كيف يغلق الهاتف تاعه، لا يعرف حتى كيف يجعله في وضعية الطيران. أيك نعم. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار العطاس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. إذا كان هناك من سعيد جعله في الليل. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار العطاس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن إن الله يحب العطاس، يحب العطاس. العطاس من الإنسان معروف العطاس على كل حال، نعم، ولكن له أداب وأحكام، حتى يعرف كل واحد منا في حق أن هذه الشريعة يعني الإنسان لو أخذ بأحكامها في ذلك الخير كله، وهذا هو خير هدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. الإنسان يلتزم ذلك ويعمله ويكون في ذلك هو من ذكر الله تبارك وتعالى. كان بعض الناس ربما لا يعرفون الله عز وجل، لا يعرفون الذكر إلا في الأمور مثل صلواتهم صيامهم في قراءة القرآن الكريم. فإذا كان العطاس وإذا كان التثاؤب وإذا كان أحوال مختلفة، نعم، التي ربما تنتابهم كثيرا، لا يعرفون فيها الهدي ولا يعرفون فيها الشريعة. قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده، يرده ما استطاع. يعني طريقة معروفة كل واحد ممكن يعرفها، يغالبه، يعني أحيانا تكون يعني التثاؤب تشعر به وهو متصاعد، ويمكنك كذلك أن تتغلب عليه بأن تغلق فمك أو يعني بكيفية معينة كل واحد منا يعرفها. نعم، لأن في الحق إذا فتحت فمك في المرة الأولى سوف تأتي واحدة أخرى وثانية وثالثة، هو يفرخ من بعض بعض، من ربما تصير كل من معك سوف يتثاب. إحنا رأينا في المسجد أنت تتثاب هنا يتثاب هذا لحلك ويتثاب كذلك هذا اللي من جوار، هذا التثاب أمر عجيب. ربما أني ذكرته الآن ظهر لبعض الناس أنه يتثاب الآن. نعم، لا لا حتى خالي الصلاة وضعي لكل حلا يحب الله عز وجل. هي في الحق غالبا تدل على أن صاحبها كسلان. نعم قد تكون تدل على صاحبها متعب مرهق إرهاق يعني في محله، نعم مذولة هذه، ولكن كثير منها يكون نوع من الكسل، نوع من الفطور الذي لا مبرر له إلا مجرد يعني التمادي في أحوال الكسل. نعم، ولكن قد تكون قلت يدل على أن صاحبه متعب ومرهق بعمل معين وأنه آن له أن يستريح وينام، ولكن ربما مدد في أوقات يعني الاستيقاظ فيكون هنا ربما مؤذن بأن صاحبه من المفروض أنه ينام. نعم، قال وثبت عنه في صحيحه إذا عطس أحدكم فليقل ماذا؟ نعم، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده. إذن رده قلنا معروف كيفيته وطريقته، كل واحد منا له طريقة في رده وفي يعني نقضه وإبطاله ربما في الطريق، وإذا معروف على كل إذا رده لن يعود مرة أخرى. نعم، فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، ذكره البخاري. وثبت عنه في صحيحه إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم، وفي الصحيحين عن أنس أنه عطس عنده رجلان، وهذا لا يكون في التثاؤب، التثاؤب ليس فيه شيء، ليس فيه لا حمد الله ولا رحمك الله، وليس فيه التثاؤب. نعم، بعض الناس يقول لك ولا يستغفر الله ولا بعضهم إلى آخر ذلك مما، ولكن ليس فيه شيء ثابت. نعم، قال وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله في نعم يستعد من الحال كله ليس من التثاؤب، يستعد من هذا الحال الذي ألم به بعامة. وأما أن يقول عند كل تثاؤب مثلا استغفر الله ولا يقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان، فإن ذلك يحتاج. نعم، ولكن الإنسان لما يلم به حال الشيطان يستعد بالله من الشيطان الرجيم. نعم، فلا بأس إن شاء الله. نعم، قال وفي الصحيحين وثبت عنه في صحيح إذا عطس أحد فليقول الحمد لله، وليقول له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي الصحيحين عن أنس أنه عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. بعضهم يقول أن هذه الصورة التي ربما يعني يكون على الإنسان عندما يكون يعطس هي صورة كأنها يعني تذهب بسمت صاحبها، سنولي معبس وجه، فقوله الحمد لله هذا تفسير لكل حال، ولكن لم أجده في النصوص وحيين. كان عندما تسترجع إلى حالته هو الذي يقول الحمد لله. نعم، وذلك يقول بعضهم هذا يسمى تسميت أو تشميت، والتسميت معناها عودة السمت، والتشميت معناها إزالة الشماتة، الشيطان يشمت بك يفرح بحالك هذه التي سرت إليها وقد يعني تعبس وجهك وصرت إلى حال هكذا. قال: وثبت عنه في صحيح مسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وثبت عنه في صحيحه من حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. وروى أبو داود عنه بإسناد صحيح: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وروى الترمذي أن رجلا عطس عند ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. والبال على كل حال مقصود به الحال، وقيل البال هو القلب. البال يقول: ما بالك، كأنه يقول: ما حالك. وتطلق كذلك البال ويراد بها وأصلح باله بمعنى القلب. قال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسوله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. هذه الصيغة على كل حال يعني نعم، لكن أصح من الحمد لله، الحمد لله فقط. وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر: كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال: يرحمنا الله وإياك، ويغفر لنا ولك ولكم. نعم. فظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله. إذا كذلك مهم جدا، بعض الناس يغلط هنا فيقول كأنه يقول التشميت يعني مثله مثل السلام، إذا أجاب واحد كفى عن البقية. لا لا، التشميت حق على كل من سمعه، كل من سمعه وحمد الله عز وجل يشمته، إذن فهو فرض عين. ولا يجزئ تشميت الواحد عنهم، وهذا أحد قولي العلماء، واختاره ابن أبي زيد وأبو بكر بن العربي المالكيان، ولا دافع له. قد روى أبو داود أن رجلا نعم يجيبكم الله وسهل بالك. نعم إن شاء الله لا مانع، ولكن في الحق حتى في الحديث أظن يهديكم الله ويصلح بالكم من جمع مثل مثل السلام عليكم، وإن كان شخص واحد. نعم. وإياك. قال: وقد روى أبو داود أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام وعلى أمك. قال ثم قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، فذكر بعض المحامد. إذن من تلك المحامد مثلا الحمد لله على كل حال، الحمد لله والسلام كما ذكر سابقا من صيغ، ولكن الحمد لله هي الثابتة والصحيحة إن شاء الله التي ليس فيها أي مطعن. فذكر بعض المحامد: وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم، يعني بدل يهديكم الله ويصلح بالكم يجوز أن يقول يغفر الله لنا ولكم. وفي السلام على إلا أن يكون على كل حال الذي يعني تشمته أو الذي عفوا ترجع عليه يكون كافرا، فلا يجوز أن تقول يغفر الله لكم. نعم. يتعين هنا يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي السلام على أمي هذا المسلم نكتة لطيفة، وهي إشعاره بأن سلامه قد وقع في غير موقعه اللائق به، كما وقع هذا السلام على أمه، فكما أن سلامه هذا في غير موضعه كذلك سلامه هو. ونكتة أخرى ألطف منها وهي تذكيره بأمه ونسبه إليها، فكأنه أمي محض منسوب إلى الأم. نعم، باق على تربيتها لم تربه الرجال. وهذا أحد الأقوال في الأمي، أنه الباقي على نسبته إلى الأم. قال: وأما النبي الأمي فهو الذي لا يحسن الكتابة ولا يقرأ الكتاب. وأما الأمي الذي كما بعض الناس ربما إذا قيل له في النبي أنه أمي لا يقبلها، بعض أهل العلم كفر من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمي. يذكر هذا عن أبي الوليد الباجي أن بعض أهل زمانه لما هو ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي ولم يقبلها فيه، أمية النبي صلى الله عليه وسلم مدح له، أمية النبي صلى الله عليه وسلم مدح للنبي عليه الصلاة والسلام، كان أميا وكان عالما. نعم، قال تعالى: ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بمعنى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب وكان يقرأ وكان كذا لاتهم بما اتهموا به، أنه كان رحمك الله أنه كان يذهب مثلا إلى الشام وكان يعني يجد عندهم الكتب ويقرأها ويدون وكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا مشهود له بأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ ولم يكن يكتب. تفضل. نعم، أي صحيح؟ أي حديث؟ لا يصح، يعني ضعفنا، معقول أن يكون ضعفنا. قال: ونظير ذكر الأم هنا ذكر هني الأبي لمن تعزى بعزاء الجاهلية. ها؟ قبلها. ها؟ وأما الأمي الذي لا تصح الصلاة خلفه فهو الذي لا يصلي. إذن هذه كلمة أمي عند الفقهاء. فقهاء يقول لا يجوز أن يتم قارئ بأمي، والقصد الأمي الذي لا يحصل الفتح ولو كان عالما بعلوم كثيرة. ونظير ذلك الأم، ونظير ذكر الأم هنا ذكر هني الأبي لمن تعزى بعزاء الجاهلية، فيقال له: أعضض هنى أبيك. وكان ذكر هني الأب هاهنا أحسن تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه وهو هن أبيه، فلا ينبغي له أن يتعدى طوره. كما أن ذكر الأم هاهنا أحسن تذكيرا له بأنه باق على أميته، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذا كله على أنه صحيح، وإلا فإذا كان ضعيفا فنعم. قال: ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. ولهذا يقال: سمته وشمته بالسين والشين، فقيل هما بمعنى واحد. قاله أبو عبيدة، أبو عبيدة إذا ذكر في أمور اللغة المقصود بأبو عبيدة قاسم بن سلام أو معمر بن مثنى المعتزلي، عفوا أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيدة معمر بن مثنى أول من قال بالمجاز كما قال ابن تيمية رحمه الله. إذن قاله أبو عبيدة وغيره. عندك أبو عبيد، إذن إذا كان أبو عبيد فهو القاسم بن سلام رحمه الله. أبو عبيد القاسم بن سلام وهو سلفي معروف، له كتاب محقق اسمه الإيمان رشق البن رحمه الله، وكتابه كذلك في غريب اللغة مطبوع، كتابه في غريب اللغة مطبوع موجود. قال وكل داع بخير فهو مشمت ومسمت. ولو كذلك كتاب سماه الأموال معروف عند أهل العلم أيضا ومطبوع أيضا مجلد واحد. وقيل بالمهملة. وكان على كل حال الإمام حمد رحمه الله ينكر عليه توسعه في اللغة. نعم. ولكنه كان عالم في اللغة. كتابه الغريب عجيب. نعم. من حيث تفننه في معرفة اللغة ومفردات واستعمالاتها والتدقيقات الذي فيه. نعم. قال فهو مشمت. وكل داع بخير فهو مشمت ومسمت. وقيل بالمهملة دعاء له بحسن السمت وبعوده إلى حالته من السكون والدعه. فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجا. وبالمعجمة يعني شمت دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به أعداءه. ما معنى الشمت؟ تشفي الفرح بمصيبة الآخر. إن قال الشمت لا تظهر الشمت لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. قال الشمت ولا تشمت بي الأعداء. اسمعين. نعم. وفرق بين شمته وشتمه. شتمه بمعنى سبه. نعم. قال فهو مشمت ومسمت. وقيل بالمهملة دعاء له بحسن السمت وبعوده إلى حالته من السكون والدعة. فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجا. وبالمعجمة دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به أعداءه. فشمته إذا أزال عنه الشماتة كقرد البعير. كقرد أزال عنه القرد. عبد الرزاق من القرد. القرد. ها؟ نجيب. حشرة صغيرة. كثير من حشرة صغيرة. نعم. نعم. ها؟ ماذا؟ نعم. كيف بعد اسمه القراد مباشرة هكذا. ما هو القراد اللي يدري هنا؟ القراد يعني بمعنى حشرة صغيرة تكون ملتصقة التصاقا شديدا بالبعير. وتمتص منه الدم. ها؟ ها؟ وتكون في الكلاب. أنا ما رأيتها في الكلاب ولكن تكون في البعير كذلك. نعم. ماذا هو؟ الشطر الثاني ماذا في؟ تفارق الأكلة الإبلة. إبلة. إبلة. صح تكون في الإبلية الأولى. ها؟ ها؟ ماش البقلة هكذا يسمون الناس اللي يعرفوا الإبل يفعل قراد يقولوا قراد يعني كذا يسمون قراد مباشرة. نعم. قال قرد البعير إذا أزال قراده. وقيل هو دعاء له بثباته على قوائمه في طاعة الله مأخوذ من الشوامت وهي القوائم. وقيل هو تشميت له بالشيطان لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس وما حصل له به من محاب الله. فإن الله يحبه. فإذا ذكر العبد الله وحمده ساء ذلك الشيطان من وجوه. نعم. من وجوه منها نفس العطاس الذي يحبه الله وحمد الله عليه ودعاء المسلمين له بالرحمة ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال. وذلك كله غائظ للشيطان محزن له. فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته، فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتا له لما في ضمنه من شماتته بعدوه. وهذا معنى اللطيف، إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفعا به وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب، وتبين السر في محبة الله. فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. نعم. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في العطاس ما ذكره أبو داود والترمذي عن أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض به صوته. قال الترمذي: حديث صحيح. نعم. إذن هذا كذلك من آداب مطلوبة مع العطاس، سيما الإنسان إذا كان في مجتمع. كثير من الناس عندما يعطس ربما العطس هذه ردها ثنتين، من حيث رفع الصوت، ومن حيث كذلك حركته، ومن حيث جميع ما يسحبها يبالغ فيه. نعم. حتى يكون عطاسه إذا هو ممكن حصل له ما حصل من انفعال يكون فيه إذاية ربما لمن جاوره. مطلوب الإنسان في حق على الأقل يغض منه، على الأقل هكذا يغض إذا تطير، ولا يأمن على نفسه، لأن حالة يعني وجيزة ممكن جدا يخرج من فمه ما قد لا يتحكم فيه. فالمطلوب في حق أن يقضمه ما استطاع. نعم. ويقلل من تلك الأحوال المصاحبة له التي قد يتأذى بها من كان معه. وهذا هو الذي ثبت كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يغض بها صوته، إن كان بعض الأسر كل حال يمددها عطسته. نعم. مثل التثاؤب تماما، كما يمكن التثاؤب بفتح الفم، ولكنه يفتح انفتاحا زائدا على المعتاد. قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم إن التثاؤب الشديد والعطسة الشديدة من الشيطان. خرجه ابن السني. التثاؤب الرفيع بدل الشديد. إن التثاؤب الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس. الحديث كلهم فيه كلام. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم إنه عطس عنده رجل فقال له: يرحمك الله. ثم عطس أخرى فقال: الرجل مزكوم. فقال: الرجل مزكوم. هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانية. وأما الترمذي فقال فيه عن سلمة بن أكوع: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. ثم عطس الثانية والثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رجل مزكوم. مزكوم معناها به زكام، والزكام هي معروف الحالة، وحتى فعلها في الماضي لا يعرف منه إلا المركب النائب، فيقال زكم. نعم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة موقوفا عليه: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. فما زاد فهو زكام، يعني ما زاد على الثلاثة. إذن له الحق في أن يشمت ثلاث مرات. وأما إذا صار زكام فهو يشبه حالة المرأة، تكون حائضا ثم تكون كذلك ماذا مستحاضة. فالزكام هو الحالة التي كنا نذكر عليها أنه عفوا العطاس هو الذي يكون من الرحمن. وأما إذا كان حالة زكامية فهي حالة مرضية أخرى ليست مما ذكر سابقا. قال: وفي رواية عن سعيد قال لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وموسى بن قيس هذا الذي رفعه هو الحضرمي الكوفي يعرف بعصفور الجنة، قال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي لا بأس به. وذكر أبو داود عن عبيدة بن رفاعة الزرقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشمت العاطس ثلاثا، فإن شئت فشمته وإن شئت فكف، ولكن له علتان، إحداهما إرساله، فإن عبيدا هذا ليست له صحبة، عبيد بن رفاعة ليست له صحبة، والثانية أن فيه أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني وقد تكلم فيه. وفي الباب حديث آخر عن أبي هريرة يرفعه إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على الثلاثة فهو مزكوم ولا تشمته بعد الثلاث. وهذا الحديث هو حديث أبي داود الذي قال فيه رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة وهو حديث حسن. فإن قيل إذا كان به زكام فهو أولى أن يدعى له ممن لا علة به، هذا يعني يشبه أن يكون اعتراض. فإن قيل إذا كان به زكام فهو أولى أن يدعى له ممن لا علة به، قيل يدعى له كما يدعى للمريض ومن به داء ووجع، نعم، إذن تقول له طهور إن شاء الله ونحو ذلك. وأما سنة العطاس الذي يحبه الله وهو نعمة ويدل على خفة البدن وخروج الأبخرة المحتقلة فإنما يكون إلى تمام الثلاث، وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية. وقوله في هذا الحديث الرجل مزكوم تنبيه على الدعاء له بالعافية، لأن الزكمة علة وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث، وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها. فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى. وقد اختلف الناس في مسألتين، إحداهما أن العاطس إذا حمد الله فسمعه، هذه مسألة من مسائل يعني هذا الأدب تعرض وموجودة في كل وقت، وفي وقتنا هذا موجودة كذلك، فهذا إذن سوف المؤلف رحمه الله يجيب عنها. قال وقد اختلف الناس في مسألتين، إحداهما أن العاطس إذا حمد الله فسمعه بعض الحاضرين دون بعض، سمعه بعض الحاضرين دون بعض، هل يسن لمن لم يسمعه تشميته؟ وفي فيه قولان، والأظهر أن يشمته إذا تحقق أنه حمد الله، ما سمعوش ولكن قال نعرف فلان اللي ما يشمته إلا لك، أنا فقيه يعرف ما يشمته إلا، فبناء عليه منها هذا كأنه نعم صار عنده أمر محقق. قال وليس المقصود سماع المشمت، ليس المقصود سماع المشمت الحمد، وإنما المقصود نفس حمده، يعني حصل منه هو الحمد أم لا، ولو لم أسمعه ممكن أن يكون في أيام عندي ثقل في أذني، معقول ما نسمعش، نعم في أيام معينة، فلا يعني ذلك أنني أبطل هذه السنة طيلة هذه الأيام، ولربما قال بعض الناس ممكن جدا عنده صمم دائم ما يسمعش، نعم أو لا يسمع ربما إلا إذا رفع الصوت بشدة. فمتى تحقق ترتب عليه التشميت كما لو كان المشمت أخرس ورأى حركة شفتيه بالحمد، رأى حركة العاطس بالحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن حمد الله فشمته، إذن هذا وصف انظروا الفقه، الفقه الذي ربما يكون أقرب إلى لفظ الحديث أجود من ذلك الذي يبنى مجرد على العلة، والذي يبنى على العلة أجود من ذلك الذي ربما يبنى على مجرد رأي مجرد عن هذا كله. نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن حمد الله، ما قال فإذا سمعتمه أو تحققت، تكتب سماعه أو لا بد من أن تسمعوه. إذا حمد الله ممكن تكون مشغول قاعد بسمعك كان مشغول في جهة أخرى وهو حمد الله حتى سمعه جميع المجلس إلا أنت، فحصل الحمد منه. إذن لا بد أن يحصل منك التشميت. واضح المسألة هذه؟ لا، المهم حصول الحمد في من الشخص سمعته أو لم تسمعه، المهم أن تتحققت بأنه حمد الله عز وجل. نعم أيها. يرفع صوته إلا إذا كان يعني مجلس كبير لعله ممكن يسمعه، وأما إذا كان بينه وبين جلسائه عدد قليل فقط، وحتى إذا كان مجلس كبير لا يظهر ذلك كذلك، لأنه في حقهم أيضا يبنون أمرهم على أنه قال رأينا من هو من أهل السنة ويعرف السنة. نعم وكذا، ويعني بنينا على أنه لما رأيناه وشمته فشمتناه. نعم. قال الثانية، نعم طبعا هو مدام حمد الله عز وجل وأنت تحققت أنه حمد الله، ليس الوجوب مرتبط بمجرد سماعك، إن قلنا سماعك عنده عدة أسباب، قد يكون سماعك في تلك الأيام ضعيف، وقد يكون كذلك أنت كنت مشغولا، وقد يكون هو كذلك صوته ليس بذاك يعني مرتفع، ولكنه كان قرينة تدل بأنه بالفعل حمد الله عز وجل. قال الثانية، إذا ترك الحمد فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ مسألة كذلك من مسائله وهي مهمة. قال ابن العربي، المقصود ابن العربي هنا أبو بكر ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن وصاحب كذلك مرجئة الفقهاء والعواصم العواصم وغيرهم من كتب معروف. وأما محي الدين ابن عربي، كان بعض الناس يقول نكرة، ومو نكرة ابن عربي، وما دام قال ابن عربي هو نكرة ومعرفة، ما قال ابن رجل، ولكن العربي وعربي كل منهم معرفة. نعم. إذن فهو لقبه محي الدين من دعاة وحدة الوجود وغلاة الصوفية. نعم. فهو الذي لا يكاد يذكر هنا في هذا الكتاب ولا في غيره من الكتب التي لا يذكر في فقه ولا في عقيدة إلا أن يكون لبيان ضلاله وانحرافه. قال الثانية، إذا ترك الحمد فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ قال ابن العربي لا يذكره. قال وهذا جهل من فاعله. وقال النووي أخطأ من زعم ذلك بل يذكره، وهو مروي عن إبراهيم النخعي قال وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي. هذا كلام ابن القيم الظاهر، وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي. قول ابن العربي ما هو؟ لا يذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي عطس ولم يحمد الله ولم يذكره، وهذا تعزير له وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له. ولو كان تذكيره سنة لكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم فصل، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده. يتعاطسون ما معناها؟ ها؟ يتظاهرون، فهي من تفاعل، وتفاعل تأتي لي ها؟ وقد تبين عكس الذي بفاعل نزل. ها؟ تعال الجن، تعاللت كي أشجى وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. نعم. إذن كانوا يتعاطسون، يتعاطسون معنى مثلا يظهرون بأنهم يعطسون، ولكنهم يريدون فقط من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن إذا كان كافر فهذا هو الذي يشمت به. طبعا إذا حمد الله كذلك، إذا حمد الله، وقد يقال ما معنى أن يحمد الله هو وهو كافر، فهل يثاب على حمده لله عز وجل؟ طبعا لا يثاب، لا يثاب على حمده، ولكنه قال ما علقه الشارع بتشميته. نعم. إذن نتوقف عند هذا القدر. نعم. يوم كم ذو القعدة؟ اثنين. ها؟ ها؟ واحد. أليس اثنين؟ واحد. بالأمس كم؟ ها؟ أنا كنت أظن اثنين. نعم إبراهيم. أه؟ وإذا حمد الله المفروض إذا حمد الله يشمت. نعم. لا لا لا، كيف تأخذ أبو عطس حمدته؟ كيف على عطس 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 هكذا من غير أن تخللها حمد، من غير أن تخللها، فهي عطس واحدة فيما أظهر. ها؟ الظاهر كذلك ما دام علقت بأمن الفتنة، علقت بأمن الفتنة بمعنى أنه إذا كانت امرأة يخشى عليها أو يخشى منها الفتنة فيترك يعني ما يكون بين العاطس والمشمت رحمك الله والحفظ. ولكن مع ذلك إذا قاله، وأما ربما حكم آخر ممكن لم يتعرض المؤلف، إذا عطس الإنسان في الصلاة، في الصلاة نعم، فحمد الله هو، هو يسوغ له أن يقول الحمد لله، لكن لا يجوز لك أن تشمته، أن تقول يرحمك الله. لكن إذا شمته وقد سمعته وحمد الله بعد السلام من الصلاة فلا بأس، بعد ما سلمت سمعته وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله فلا بأس إن شاء الله. نعم. طيب.